المهاجرين والأنصار ممن لم يشهد بدرا ولهم إسلام قديم، وقد هاجر عمتهم إلى أرض الحبشة وشهدوا أحدا وما بعدها من المشاهد. منهم من المهاجرين من بني هاشم بن عبد مناف العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب ابن لؤي بن غالب بن فهر بن المالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إياس ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وأم العباس نتيلة بنت جناب بن كليب بن مالك بنت جناب بن كليب بن مالك بن عمرو بن عامر بن زيد منات بن عامر ابن زيد منات بن عامر، وهو الضحيان بن سعد بن الخزرج بن تيم الله بن النمر بن قاصد بن هم ابن أفصى ابن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. وكان العباس يكنى أبا الفضل. اقرأ أبا عمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم وبركاته فيكم. إليه قال: أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا خالد بن القاسم البياضي قال حدثني شعبة مولى بن عباس أنه قال سمعت عبد الله بن عباس يقول: ولد أبي العباس وابن عبد المطلب قبل قدوم أصحاب الفيل بثلاث سنين، وكان أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. قال: وكان للعباس بن عبد المطلب من الولد الفضل، وكان أكبر ولده، وبه كان يكنى، وكان جميلا، وأردفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، ومات بالشام في طاعون عام واسع، وليس له عقيب. وعبد الله هو الحبر، دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات بالطائف وله عقيب. وعبيد الله كان جوادا سخيا ذا مال، مات بالمدينة وله عقب. عبد الرحمن مات بالشام وليس له عقب. وقثم وكان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا خرج إلى خراسان مجاهدا فمات وكان خرج إلى خراسان مجاهدا فمات بسمرقند وليس له عقب. ومعبد قتل بإفريقية شهيدا وله عقب. أم حبيبة بنت العباس وأمهم جميعا أم الفضل، وهي لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم ابن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن أكرمة بن خاصفة بن قيس بن عيلان ابن عيلان ابن مضرة، وفي ولد أم الفضل. هؤلاء من العباس يقول عبد الله بن يزيد الهلالي: ما ولدت نجيبة من فحل بجبل نعلمه أو سهل، كستة من بطن أم الفضل أكرم بها من كهلة وكهل. قال أخبرنا هشام بن محمد بن سعيد الكلبي عن أبي أنه قال: كان يقال: ما رأينا بني أب وأم قط أبعد قبورا من بني العباس بن عبد المطلب من أم الفضل. وكان للعباس أيضا من الولد من غير أم الفضل كثير ابن العباس بن عبد المطلب، وكان فقيها محدثا، وتمام ابن العباس وكان من أشد أهل زمانه، وصفية وأميمة وأمهم أم ولد، والحارث بن العباس وأمه حجيلة بنت جندب بن الربيع بن عامر بن كعب بن عمرو بن الحارث بن كعب بن عمرو بن سعد بن مالك بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار، وللحارث عاقب منهم السري بن عبد الله والي اليمامة، وليس لكثير وتمام اليوم عاقب. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عبد الله بن يزيد الهذلي عن أبي البداح بن عاصم بن عدي بن عبد الرحمن بن عويم بن سعادة عن أبي أنه قال: لما قدمنا مكة قال لي سعد بن خيثمة ومعن بن عدي وعبد الله بن جبير: يا عويم، انطلق بنا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسلم عليه، فإنا لم نره قط وقد آمنا به. فخرجت معه فقيل لي: هو في منزل العباس بن عبد المطلب. فرحلنا عليه فسلمنا وقلنا له: متى نلتقي؟ فقال العباس بن عبد المطلب: إن معكم من قومكم من هو مخالف لكم، فأخفوا أمركم حتى ينصرع هذا الحاج ونلتقي نحن وأنتم فنوضح لكم الأمر فتدخلون على أمر بين. فوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة التي في صبحها النفر الآخر أن يوافيهم أسفل العقبة حيث المسجد اليوم، وأمرهم ألا ينبهوا نائما ولا ينتظروا غائبا. أخبرنا محمد بن عمر عن عبيد بن نعم سيد
النفر.
قال أخبرنا محمد بن عمر عن عبيد بن يحيى عن معاذ بن رفاعة بن رافع أنه قال: فخرج القوم تلك الليلة ليلة النفر الأول بعد هذه يتسللون، وقد سبقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الموضع، ومعه العباس بن عبد المطلب، ليس معه أحد من الناس غيره، وكان يثق به في أمره كله. فلما اجتمعوا كان أول من تكلم العباس بن عبد المطلب، فقال: يا معشر الخزرج، كانت الأوس والخزرج وتدعى الخزرج، إنكم قد دعوتم محمد إلى ما دعوتموه إليه، ومحمد من أعز الناس في عشيرته، يمنعه والله من كان منا على قوله، ومن لم يكن منا على قوله مناعة للحسب والشرف. وقد أبى محمدا الناس كلهم غيركم، فإن كنتم أهل قوة وجلد وبصر بالحرب واستقلال بعداوة العرب قاطبة، فإنها سترميكم عن قوس واحدة، فارتأوا رأيكم وأتمروا أمركم، ولا تفترقوا إلا عن ملأ منكم واجتماع، فإن أحسن الحديث أصدقه. وأخرى: صفوا لي الحرب كيف تقاتلون عدوكم. قال: فأسكت القوم، وتكلم عبد الله بن عمرو بن حرم، فقال: نحن والله أهل الحرب، غذينا بها ومرنا عليها وورثناها عن آبائنا كابرا فكابرا، نرمي بالنبل حتى تفنى، ثم نطعن بالرماح حتى تكسر الرماح، ثم نمشي بالسوف فنضارب بها حتى يموت الأعجل منا أو من عدونا. فقال العباس بن عبد المطلب: أنتم أصحاب حرب، فهل فيكم دروع؟ قالوا: نعم شاملة. وقال البراء بن معرور: قد سمعنا ما قلت، إن والله لو كان في أنفسنا غير ما ينطق به لقلناه، ولكننا نريد الوفاء والصدق وبذل مهاج أنفسنا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، ثم دعاهم إلى الله عز وجل ورغبهم في الإسلام، وذكر الذي اجتمعوا له، فأجابه البراء بن معرور بالإيمان والتصديق، فبايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. والعباس بن عبد المطلب آخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد له البيعة تلك الليلة على الأنصار. أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن الحارث بن الفضلي عن سفيان بن أبي العوجاء أنه قال: حدثني من حضرهم تلك الليلة، والعباس بن عبد المطلب أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا معشر الأنصار، أخفوا جرسكم، فإن علينا عيونا، وقدموا ذوي أسنانكم، فيكونون الذين يلون كلامنا منكم، فإنا نخف قومكم عليكم، ثم إذا بايعتم فتبرخوا إلى مجالسكم واكتموا أمركم، فإن تويتم هذا الأمر حتى ينصرع هذا الموسم فأنتم الرجال وأنتم لما بعد اليوم. فقال البراء بن معرور: يا أبا الفضل اسمع منا. فسكت العباس، فقال البراء: لك والله عندنا كتمان ما تحب أن نكتم، إظهار ما تحب أن نظهر، وبذل مهج أنفسنا، ورضا ربنا عنا، إن أهل حلقة وفرة وأهل مناعة وعز، وقد كنا على ما كنا عليه من عبادة حجر ونحن كذا، فكيف بنا اليوم حين بصرنا الله ما أعمى على غيرنا، وأيدنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، أبسط يدك فكان أولا وأيدنا بمحمد صلى الله عليه وسلم أبسط يدك فكان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. البراء بن معرور، ويقال أبو الهيثم بن التيهان، ويقال أسعد بن زرارة. حدثنا محمد بن عمر قال: حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن سليمان بن سحيم أنه قال: تفاخرت الأوس والخزرج في من ضارب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة أول الناس، فقالوا: لا أحد أعلم به من العباس بن عبد المطلب. فسألوا العباس فقال: لا أحد أعلم بهذا مني، أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الليلة أسعد بن زرارة، ثم البراء بن معرور، ثم أسيد بن الفضير. وأخبرنا عبد الله بن نمير وإسباط بن محمد وإسحاق بن يوسف والأزرق عن زكريا بن أبي زائرة عن عامر الشعبي أنه قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم بالعباس بن عبد المطلب، وكان العباس ذا رأي إلى 70 من الأنصار عند العقبة تحت الشجرة، فقال العباس: ليتكلم متكلمكم ولا يطل الخطبة، فإن عليكم من المشركين عينا، وإني أعلم بكم يفضحوكم. فقال قائل وهو أبو أمامة أسعد بن زرارة: يا محمد، سل ربك ما شئت، ثم سل نفسك ولأصحابك ما شئت، ثم أخبرنا ما لنا من الثواب على الله وعليك إذا فعلنا ذلك. فقال: أسألكم لربي أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأسألكم لي ولأصحابي أن تؤمون وتنصرون وتمنعون مما تمنعون أنفسكم. قال: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: الجنة. قال: فلك ذلك. قال إسحاق بن يوسف في حديثه: فكان الشعبي إذا حدث هذا الحديث يقول: ما سمع الشيب والشبان بخطبة أقصر ولا أبلغ منها. أخبرنا علي بن عيسى بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أبي عيسى بن عبد الله عن عمه إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبي
عبد
الله
الشيب والشبان.
نعم سيدي، السلام عليكم. قال: عن أبيه عن عيسى بن عبد الله عن عمه إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أن قريش لما تفرقوا إلى بدر فكانوا بمر الظهران بمر الظهران هب أبو جهل من نومه فصحف قال يا معشر قريش ألا تبا لرأيكم ماذا صنعتم خلفتم بني هاشم وراءكم فإن ظفر بكم محمد كانوا من ذلك بنحوه وإن ظفرتم بمحمد أخذوا آثاركم منكم من قريب من أولادكم وأهلكم فلا تذروهم في بيضاتكم وفي نائكم ولكن أخرجوهم معكم وإن لم يكن عندهم غناء فرجعوا إليهم فأخرجوا العباس بن عبد المطلب ونوفلا وطالبا وعقيلا كرها أخبرنا هشام بن محمد بن السبيل الكلوي عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال قد كان من كان منا بمكة من بني هاشم قد أسلموا فكانوا يكتمون إسلامهم ويخافون يظهرون ذلك فرقا من أن يثيب عليهم أبو لهب وقريش فيوثقوا كما أوثقت بنو مخزوم سلمة بن هشام وعباس بن أبي ربيعة وغيرهما فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم بدر من لاقي منكم العباس وطالبا وعقيل ونوفلا وابا سفيان فلا تقتلوهم فإنهم أخرجوا مكرهين أخبرنا رؤيم بن يزيد المقري وقال حدثنا هارون بن أبي عيسى الشامي وقال وأخبرنا أحمد بن محمد بن أيوب قال حدثنا ابراهيم بن سعد جميل عن محمد بن اسحاق انه قال حدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب عن عكرمة انه قال ابو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب وكان الاسلام قد دخلنا اهل البيت فاسلم العباس واسلمت ام الفضل واسلمت فكان العباس يهاب قومه ويكره خلافهم فكان يكتم اسلامه وكان ذا مال متفرق في قومه فخرج معهم إلى بدر وعلى ذلك أخبرنا رعيم بن يزيد المقري قال حدثني هارون بن أبي عيسى قال وأخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق قال حدثني عباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهلي عن العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم بدر إني عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله من لقي العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقتل فإنما أخرج مستكرها قال فقال أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشائرنا ونترك العباس والله لئن لقيته لألحمنه السيف قال فبلغت مقالته رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر بن الخطاب يا أبا حفص قال عمر والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي حفص يضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف فقال عمر دعني ولأضرب عنق أبي حذيفة بالسيف فوالله لقد نافق قال وندم أبو حذيفة على مقالتي فكان يقول والله ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ ولا أزال منها خائف إلا أن يكفرها الله عز وجل عني بالشهادة فقتل يوم اليمامة شهيدا أخبرنا محمد بن كثير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لقي المشركين يوم بدر قال من لقي أحدا من بني هاشم فلا يقتله فإنهم أخرجوا كرها فقال أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة والله لا ألقى رجلا منهم إلا ألا قتلته فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت القائل كذا وكذا قال نعم يا رسول الله شق علي إذا رأيت أبي وعمي وأخي مقتتلين فقلت الذي قلت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أباك وعمك وأخاك خرجوا جادين في قتالنا طائعين غير مكرهين وإن هؤلاء يخرجوا مكرهين غير طائعين لقتالنا أخبرنا علي بن عيسى بن عبد الله النوفلي عن أبيه عن عمه إسحاق بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن الحارثي أنه قال لما كان يوم بدر جمعت قريش بني هاشم حلفاءهم في قبة وخافوهم توكلوا بهم من يحفظهم ويشدد عليهم منهم حكيم بن حزام أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد أنه قال حدثنا عبيد بن أوس بن قال حدثنا عبيد بن أوس مقرن من بني غفرة ولا ابن مقرن ابن مقرن ولا مقرن
مقرن
مقرن من بني ظفر قال لما كان يوم بدر أسرت العباس بن عبد المطلب وعقيل نعم وعقيل ابن أبي طلب وحليفة للعباس فهريا فقرنت العباس وعقيلا فلما نظر إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم سماني مقرنا وقال أعانك عليهما ملك كريم أخبرنا رؤيم بن يزيد قال حدثنا هارون بن أبي عيسى الشامي قال وأخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن سعد جميعا عن محمد بن إسحاق قال حدثني بعض أصحاب عن مقسم من أبي القاسم عن ابن عباس أنه قال كان الذي أسر العباس أبو الياسري كعب بن عمرو أخو بني سلمة وكان أبو الياسري رجلا مجموعا وكان العباس رجلا جسيما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
أخو بني سلمة
سلمة وكان العباس رجلا جسيما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي اليسر كيف أسرت العباس يا أبا اليسر قال يا رسول الله لقني عليه الرجل ما رأيته وبعد هيئته كذا وهيئته كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عانك عليه ملك كريم كهيئته ولا بعد هيئته كذا وهيئته كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عانك عليه ملك كريم فقالوا وقال غير محمد بن إسحاق في حديثه انتهى أبو الياسر إلى العباس بن عبد المطلب يوم بدر هو قائم كأنه صنم فقال له جزتك الجواز أتقتل ابن أخيك فقال العباس ما فعل محمد أم أما به القتل قال أبو الياسر الله أعز وأنصر فقال العباس كل شيء ما خلا محمدا خلل فما تريد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلك فقال العباس ليس بأول صلته وبره وأخبرنا رؤيم بن يزيد المقري قال حدثنا هارون بن أبي عيسى قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد جميعا عن محمد بن إسحاق قال حدثني العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس أنه قال لما أمسى القمر يوم بدر والأسرى محبوسون في الوثاق فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا أول ليله فقال له أصحابه يا رسول الله ما لك لا تنام فقال سمعت أنين العباس في وثاقه فقاموا إلى العباس فأطلقوه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم قال لما كانت أسرى بدر كان فيهم العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسهر النبي صلى الله عليه وسلم ليلته فقال له بعض أصحابه ما أسهرك يا نبي الله فقال أنين العباس فقال رجل فأرقى فقام رجل فأرقى من وثاقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي لا أسمع أنين العباس فقال رجل من القوم إني أرخيت من وثاقه شيئا فقال فعل ذلك بالأسرى كلهم أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد أنه قال كان العباس بن عبد المطلب حين قدم به في الأسرى طلب له قميص فما وجدوا له قميصا بيثرب يقدر عليه إلا قميص عبد الله بن أبي ألبسه إياه فكان عليه قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أنه قال لما أسر العباس لم يوجد له قميص يقدر عليه إلا قميص بن أبي أخبرنا رؤيم بن يزيد المقري قال أخبرنا هارون بن أبي عيسى وأخبرنا أحمد بن محمد بن أيوب قال أخبرنا إبراهيم بن سعد جميعا عن محمد بن إسحاق أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب حين انتهي به إلى المدينة يا عباس افد نفسك وابن أخيك عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث وحليفك عتبة بن عمرو بن جحدام أخا بن الحارث بن فهر فإنك ذو مال قال يا رسول الله إني كنت مسلما ولكن القوم استكرهوني قال الله أعلم بإسلامك إن يكون ما تذكر حقا فالله يجزيك به فأما ظاهر أمرك فقد كان علينا ففي نفسك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ منه 20 أوقية من ذهب فقال العباس يا رسول الله احسبها لي من فدايا قال لا ذاك شيء أعطناه الله منك قال فإنه ليس لي مال قال فإن المال الذي وضعت بمكة حين خرجت عند أم الفضل ببنت الحارث ليس معكم أحد ثم قلت لها إن أصبت في سفري هذا فللفضل كذا وكذا ولعبد الله كذا وكذا قال والذي بعك بالحق علم بها أحد غيري وغيرها وإني لأعلم أنك رسول الله ففد العباس نفسه وابن أخيه وحليفه أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة بن
ابن عقبة ابن أخي موسى ابن عقبة، عن موسى ابن عقبة عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل من الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لنا فلنترك لابن أخينا العباس بن عبد المطلب فداه. فقال: لا ولا درهما. أخبرنا علي بن عيسى النوفل يقال عن أبيه عن عمه إسحاق بن عبد الله عن عبد الله بن الحارث أنه قال: فادى العباس نفسه وابن أخيه عقيلا بثمانين أوقية ذهب ويقال 1000 دينار. قال: وخرج العباس إلى مكة فبعث بفدائه وفداء ابن أخيه ولم يبعث بفداء حليفه. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت فأخبره ورجع أبو رافع. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان رسول العباس بفداء. فقال له العباس: ما قال لك؟ فقص عليه الأمر. فقال: وأي قول أشد من هذا؟ يحمل الباقي قبل أن تحط رحلك. فحمله ففداهم العباس. أخبرنا محمد بن كثير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لما في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. نازلت في الأسرى يوم بدر منهم العباس بن عبد المطلب ونوفل بن الحارث وعقيل بن أبي طالب. وكان العباس من أسر يومئذ ومعه 20 أوقية من ذهب. قال أبو صالح: مولى أم هان، فسمعت العباس يقول فأوقذت مني، فكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل من فداي فأبى علي، فأعقبني الله مكان 20 عبدا كلهم يضرب بمال مكان 20 أوقية، وأعطاني زمزم وما أحب أن لي بها جميع أموال أهل مكة، وأنا أرجو المغفرة من ربي. وكلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم فداء عقيل ابن أبي طالب. فقلت: يا رسول الله، تركتني أسأل الناس ما بقيت. فقال لي: فأين الذهب يا عباس؟ فقلت: أي ذهب؟ قال: الذي دفعته إلى أم الفضل يوم خرجت فقلت لها: إني لا أدري ما يصيبني في وجه هذا، فذا لك وللفضل ولعبد الله وعبيد الله وقثم. فقلت له: من أخبرك بهذا؟ فوالله ما اطلع عليه أحد من الناس غيري وغيرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أخبرني بذلك. فقلت له: فأنا أشهد أنك رسول الله حقا وأنك لصادق، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وذلك قال الله عز وجل: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يقول صدقا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فأعطاني مكان 20 أوقية 20 عبدا، وأنا أنتظر المغفرة من ربي. أخبرنا هاشم بن القاسم أبو النضر قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال العدوي أن العلاء بن الحضرمي بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البحرين 80,000، فما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مال كان أكثر منه ولا قبل ولا بعد، فأمر بها فنشرت على حصر ونودي بالصلاة، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ثول على المال قائما، وجاء الناس حين رأوا المال وما كان يمين عدد ولا وزن ما كان إلا قبضا. فجاء العباس فقال: يا رسول الله، إني أعطيت فداي وفدا عقيل ابن أبي طالب ويوم بدر ولم يكن لعقيل مال، فأعطني من هذا المال. فقال: خذ. قال: فحفر العباس في خميصة كانت عليه ثم ذهب ينهض فلم يستطع، فرفع رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ارفع علي. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج ضاحكه أو نابه. قال ولكن أعد في المال طائفة وقم بما تطيق. ففعل فانطلق بذلك المال وهو يقول: أما إحدى اللتين وعدنا الله فقد أنجزها، ولا أدري ما يصنع في الأخرى. يعني قوله: قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، فهذا خير مما أخذ مني، ولا أدري ما يصنع في المغفرة. يعني سيدنا العباس حثى في ثوبه وهم أن يقوم فما استطاع. هو المعروف أن الإنسان يستطيع أن يحمل وزنه وثلث الوزن أو النصف،
وهو حمل أكثر من ذلك.
دي استطاع الإنسان أو 100 كيلو يستطيع أنه يحمل 150 مثلا.
يعني هو كان بيحمل أكثر
من ذلك. سيدنا
حمل غرارة.
الله أكبر. يعني ممكن نقول 200 كيلو ذهب.
الله.
قال: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: أسلم كل أسلم كل من شهد بدر مع المشركين من بني هاشم، فادى العباس نفسه وابن أخيه عقيلا، ثم راجعوا جمعا إلى مكة، ثم أقبلوا إلى المدينة مهاجرين. أخبرنا علي بن عيسى النوفلي عن إسحاق بن الفضل عن أشياخه أنه قال: قال عقيل بن أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم: من قبلت من أشرف ما نحن فيهم؟ قال: فقال قتل أبو جهل. فقال: الآن صفي لك الوادي. قال: وقال له عقيل: إنه لم يبقى من أهل بيتك أحد إلا وقد أسلم. قال: فقل لهم فليلحقوا بي. فلما أتهم عقيل بهذه المقالة خرجوا، وذكر أن العباس ونوفل وعقيلا رجعوا إلى مكة، أمروا بذلك ليقيموا ما كان ليقيموا ما كانوا يقيمون من أمر السقاية والرفادة والرئاسة، وذلك بعد موت أبي لهب. وكانت السقاية والرفادة والرئاسة بالجالة في بني هاشم، ثم هاجروا بعد إلى المدينة فقدموها بأولادهم وأهاليهم. أخبرنا علي بن عيسى بن عبد الله عن أخيه العباس بن عيسى بن عبد الله أنه قال: حدثنا القراشيون المكيون الشيبيون وغيرهم أن قدوم العباس بن عبد المطلب ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة كان أيام الخندق، وشيعهما ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب في مخرجهما إلى الأبواء، ثم أراد الرجوع إلى مكة. فقال له عمه العباس وأخوه نوفل بن الحارث: أين ترجع إلى دار الشرك؟ يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذبونه، وقد عز رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثف أصحابه، امضي معنا. فصار ربيعة معهما حتى قدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين مهاجرين. أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس المدني قال: حدثني أبي عن ابن عباس بن عبد الله عن ابن عباس بن عبد الله بن معبد بن عباس أن جد عباسا قدم هو وأبو هريرة في ركب يقال لهم ركب أبي شمر، فنزلوا الجحفة يوم فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبرة، فأخبروه أنهم نزلوا الجحفة وهم عامدون النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم فتح خيبر. قال: فقاسم النبي صلى الله عليه وسلم لعباس وأبي هريرة في خيبر. قال محمد بن سعد: فذكرت هذا الحديث لمحمد بن عمر فقال: هذا عندنا وهال لا يشك فيه أهل العلم والرواية، أن العباس كان بمكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر قد فتحها، وقدم الحجاج بن علاط السلامي بمكة فأخبر قريش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أحب أنه قد ظفر به وقتل أصحابه، فسروا بذلك. وأخطأ العباس خبره وساءه وفتح بابه وأخذ ابنه قثم فجعله على صدره وهو يقول: يا قثم يا قثم يا شبه ذي الكرم، حتى أتاه الحجاج فأخبر بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد فتح خيبر وغنمه الله تعالى ما فيها، فسر بذلك العباس ولبس ثيابه وغدا إلى المجد، فدخله وطاف بالبيت وأخبر قريشا بما أخبره به الحجاج من سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه فتح خيبر وما غنمه الله من أموالهم، فكبت المشركون وساءهم ذلك وعلموا أن الحجاج قد كان كذابهم في خبره الأول، وسر ذلك المسلمين الذين بمكة، وأتوا العباس فهنأوه بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج العباس بعد ذلك فلاحق بالنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فأطعمه بخيبر 200 وسق تمر في كل سنة، ثم خرج معه إلى مكة فشهد فتح مكة حنين والطيف وتبوك، وثابت معه يوم حنين في أهل بيته حين انكشف الناس عنه. أخبرنا إسماعيل بن عبد الله قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله عن عمه بن شهاب عن كثير بن عباس بن عبد المطلب عن أبيه أنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلازمته أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، فلم نفارقه النبي صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي. نعم سيد،
أبو سفيان بن الحارث.
أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. قال: هو النبي صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فرات بن نفاسة الجذامي، فلما التقى المسلمون والكفار ولا المسلمون مدبرين، وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته نحو الكفار. قال عباس: وأنا أخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة لا تسرع، وأبو سفيان أخذ بركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباس نادي أصحاب السمرة. قال عباس: وكنت رجلا صيتا، فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لك أن عطفتهم فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوت عطفة البقر على أولادها فقالوا يا لبيك يا لبيك. قال فقتتلوهم والكفار والدعوة في الأنصار يقولون يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار. ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج فقالوا يا بني الحارث بن الخزرج يا بني الحارث. قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلتي وهو كالمتطاول عليه إلى قتالهم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حين حمي الوطيس. قال ثم أخذ حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال إن هزموا ورب محمد. قال فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئتي فيما أرى. قال فوالله ما هو إلا أن رماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصياته ثم ركب فإذا حدهم كليل وأمرهم مدبر حتى هزمهم الله عز وجل. أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنه قال كان العباس بن عبد المطلب يوم حنين إذا هزم الناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه السلام نادي الناس. قال وكان رجلا صيتا نادي يا معشر المهاجرين يا معشر الأنصار. فجعل ينادي الأنصار فخذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نادي يا أصحاب السمرة يعني شجرة الرضوان التي بايعوا تحتها يا أصحاب سورة البقرة. فما زال ينادي حتى أقبل الناس عنقا واحدا. أخبرنا يزيد بن يحيى بن عبيد الدمشقي قال حدثنا سعد بن عبد العزيز عن أبي عبد الله الأيلي قال جاء أسقف غزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك فقال يا رسول الله هلك عندي هاشم وعبد شمس وهما تاجران وهذه أموالهما. قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عباسا فقال اقسم مال هاشم على كبراء بني هاشم. ودعا أبا سفيان بن حرب فقال اقسم مال عبد شمس على كبراء ولد عبد شمس. أخبرنا علي بن عيسى بن عبد الله النوفلي عن إسحاق بن الفضل عن سليمان بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن العباس بن عبد المطلب ونوفل بن الحارث لما قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرين آخ بينهما وأقطعهما جميعا بالمدينة في موضع واحد وفرع بينهما بحائط فكانا متجاورين في موضع وكانا شريكين في الجهل متفاوضين في المال متحابين متصافيين. وكانت دار نوفل التي أقطعه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع رحابة الفضاء وما يليها إلى المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي اليوم رحابة الفضاء وهي تقابل دار الإمامة التي يقال لها اليوم دار مروان. وكانت دار العباس بن عبد المطلب التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديدها وهي التي في دار مروان إلى المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي دار الإمارة التي يقال لها اليوم دار مروان. وأقطع العباس أيضا داره الأخرى التي بالسوق في الموضع الذي يسمى رازة بن عباس. أخبرنا أسرة بن محمد عن هشام بن سعد عن عبيد الله بن عباس أنه قال كان العباس ميزاب على طريق عمر فلبس عمر ثيابه يوم الجمعة وقد كان ذبح للعباس فرخا فلما وافى الميزاب صب فيه ماء
مجزرة
ذبح فرخاني
مجزرة العباس الأثر الثالث
بالجيم مجزرة ابن العباس. قال أخبرنا إبهنا سيدنا إيه وكان قد ذاب مجزرة
المكان اللي في السوق
جزارة نعم سيدنا من عندي بالحال حاضر. قال أخبرنا أسوات بن محمد عن شاب بن سعد عن عبيد الله بن عباس أنه قال كان لبس ميزاب على طريق عمر فلبس عمر ثيابه يوم الجمعة وقد كان ذبح للعباس فرخان فلما وفى الميزاب صب فيه ماء فيه من دم الفرخين فأصاب عمر فأمر عمر بقلعه ثم رجع عمر فطرح ثيابه ولبس غيرها ثم جاء فصلى بالناس فأتاه العباس فقال والله إنه للموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر العباس فأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل ذلك العباس. أخبرنا محمد بن ربيعة الكلابي وعبيد الله بن موسى العبسي قال حدثنا موسى بن عبيدة عن يعقوب بن زيد أن عمر بن الخطاب خرج في يوم الجمعة وقاطر عليه ميزاب العباسي وكان على طريق عمر إلى المسجد فقال له العباس قلعت ميزابي والله ما وضعه حيث كان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. قال عمر لا جرم أن لا يكون لك سلم غيري ولا يضعه إلا أنت بيدك. قال فحمل عمر العباس على عنقه فوضع رجليه على منكبي عمر ثم عاد الميزاب حيث كان فوضعه موضعه. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو أمية بن على عن سالم بن أبي النضري قال لما كثر المسلمون في عهد عمر ضاق بهم المسجد فاشترى عمر ما حول المسجد من الدور إلا دار العباس بن عبد المطلب وحجر أمهات المؤمنين. فقال عمر العباس يا أبا الفضل إن مسجد المسلمين قد ضاق بهم وقد ابتاعت ما حوله من المنازل نوسع به على المسلمين في مسجدهم إلا دارك وحجر أمهات المؤمنين. فأما حجر أمهات المؤمنين فلا سبيل لها وأما دارك فبعنيها بما شئت من بيت مال المسلمين ووسع بها في مسجد. فقال العباس ما كنت لأفعل. قال فقال له عمر اختر مني إحدى ثلاث إما أن تبيعنيها بما شئت من بيت مال المسلمين وإما أن أخططك حيث شئت من المدينة وأبنيها لك من بيت مال المسلمين وإما أن تصدق بها على المسلمين فنوسع بها في مسجدهم. فقال لا ولا واحدة منها. فقال عمر اجعل بيني وبينك من شئت. فقال أبي بن كعب فانطلق أبي فقص عليه القصة. فقال أبي إن شئتما حدثتكما بحديث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال حدثنا. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أوحى إلى داود أن ابني لي بيتا أذكر فيه. فخط له هذه خطة بيت المقدس فإذا تربيعها بيت رجل من بني إسرائيل. فسأله داود أن يبيعه إياه فأبى. فحدث داود نفسه أن يأخذ منه فأوحى الله إليه أن يا داود أمرتك أن تبني لي بيتا أذكر فيه فرت أن تدخل في بيت نعم.
فإذا تربيعها يزويه بيت رجل من بني إسرائيل
تربيعها
يزويه بيت رجل من اليهود.
قال فأردت أن تدخل في بيت الغصب وليس من شأن الغصب وإن عقوبتك ألا تبنيه. قال يا رب فمن ولدي. قال من ولدك. قال فأخذ عمر بما جامع ثياب أبي بن كعب وقال جئتك بشيء فجئت بما هو أشد منه لا تخرجن مما قلت. فجاء يقوده حتى أدخله المسجد فأوقفه على حلقة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو ذر. فقال إني نذرت الله رجلا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها حديث بيت المقدس حين أمر الله داود أن يبنيه إلا ذكر. فقال أبو ذر أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال آخر أنا سمعته يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأرسل عمر أبي. قال وأقبل أبي على عمر فقال يا عمر أتتهمني على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر يا أبا المنذر لا والله ما اتهمتك عليه ولكني كرهت أن يكون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا. قال وقال عمر العباس فلا أعرض لك في ذلك. فقال العباس أما إذ فعلت هذا فإني قد تصدقت بها على المسلمين أوسع بها عليهم في مسجدهم فأما وأنت تخاصمني فلا. قال فخط عمر لهم دارهم التي هي لهم اليوم وبنها من بيت المسلمين. أخبرنا سليمان بن حبيب وعارم بن الفضل قال حدثنا أحمد بن سلامة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أنه قال كانت للعباس بن عبد المطلب دار إلى جنب المسجد بالمدينة. فقال عمر هبها لي أو بعنيها حتى أدخلها في المسجد. فأبى. قال فجعل بيني وبينك رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل أبي بن كعب بينهما. قال فقضى أبي على عمر. قال فقال عمر ما في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أجرأ علي من أبي. قال أو أنصح لك يا أمير المؤمنين أما علمت قصة المرأة أن داود لما بنى بيت المقدس أدخل فيه بيت امرأة بغير إذنها فلما بلغ حجر الرجال منع بناؤه. فقال أي رب إذ منعتني ففي عاقبي من بعدي. فلما كان بعد قال له العباس ليس قد قضيت لي. قال بلى. قال فهي لك قد جعلتها لله. أخبرنا محمد بن حرب المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر محمد بن علي أن العباس جاء إلى عمر فقال له إنني صلى الله عليه وسلم أقصى عن البحرين. قال من يعلم ذلك؟ قال المغيرة بن شعبة. فجاء به فشهد لهم. قال فلم يمض له عمر ذلك كأنه لم يقبل شهادته. فأغلظ العباس لعمر فقال عمر يا عبد الله خذ بيد أبيك. وقال سفيان عن غير عمر قال عمر والله يا أبا الفضل لأنا بإسلامك كنت أسر مني بإسلام الخطاب لو أسلم لمرضة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال اخبرنا اسماعيل بن عبد الله بن ابي اويس قال حدثني محمد بن طلحه بن عبد الرحمن بن طلحه بن عبد الله بن عثمان بن عبيد الله القرشي ثم التيمي انه قال حدثني اسحاق بن ابراهيم بن عبد الله بن حارثه بن النعمان عن ابي عن عبد الله بن حارثه انه قال لما قدم صفوان بن اميه بن خلف الجماحي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على من نزلت يا ابا وهب؟ قال نزلت على العباس بن عبد المطلب قال نزلت على اشد قريش لقريش حبا. أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله عن هند عن هند بنت الحارث عن أم الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي، فتمنى عباس الموت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم رسول الله لا تتمنى الموت، فإن تكن محسنا فإن تؤخر تزداد إحسانا إلى إحسانك خيرا لك، وإن تكن مسيئا فإن تؤخر فتستعتب من إساءتك فلا تتمنى الموت. أخبرنا مالك بن إسماعيل النهدي قال حدثنا كامل عن حبيب يعني ابن أبي ثابت أنه قال كان العباس بن عبد المطلب أقرب الناس شحمة أذن إلى السماء. قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال كان بين العباس وبين ناس شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العباس مني وأنا منه. أخبرنا عبيد الله بن موسى العفصي ومحمد بن كثير قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى أنه سمع سعيد بن جبير يقول أخبرني ابن عباس أن رجلا وقع في أب للعباس كان في الجاهلية فلطمه العباس فاجتمع قوم فقال والله لا نلطمنه كما لطمه ولبسوا السلاح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه وقال ايها الناس اي الناس تعلمون اكرم على الله؟ قالوا انت. قال فان العباس مني وانا منه لا تسبوا امواتنا فتؤذوا احياءنا. قال فجاء القوم فقالوا يا رسول الله نعوذ بالله من غضبك استغفر لنا يا رسول الله. اخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن اسرائيل عن عبد الاعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال يا ايها الناس اي اهل الارض اكرم على الله؟ قالوا أنت. قال فإن العباس مني وأنا منه لا تؤذوا العباس فتؤذوني. وقال من سب العباس فقد سبني. أخبرنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن عباس بن عبد الرحمن أن الرجل من المهاجرين لقي العباس بن عبد المطلب فقال يا أبا الفضل أرأيت عبد المطلب بن هاشم والغيطلة كاهنة بني سمن جمعهم الله جميعا في النار جمعهم الله جميعا في النار فصافح عنه ثم لقيه الثانية فقال له مثل ذلك فصافح عنه ثم لقيه الثالثة فقال له مثل ذلك فرفع العباس يده فوجع أنفه فكسره فانطلق الرجل كما هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال ما هذا؟ قال العباس فأرسل إليه فجاء فقال ما أردت إلى الرجل؟ فقال ما أردت إلى الرجل من المهاجرين؟ فقال يا رسول الله والله لقد علمت أن عبد المطلب في النار ولكنه لقيني. فقال يا أبا الفضل أرأيت عبد المطلب بن هاشم والغيطلة كاهنة بني سمن جمعه الله جميعا في النار فصافحت عنه مرارا ثم والله ما ملكت نفسي وما إياه أراد ولكنه أرادني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أحدكم يؤذي أخاه في الأمر وإن كان حقا. أخبرنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن أبي رزين عن أبي رزين عن علي رضي الله عنه قال قلت للعباس عن علي أنه قال قلت للعباس سلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجابة قال فسألهم فقال صلى الله عليه وسلم أعطيكم ما هو خير لكم منها السقاية بروائكم ولا تزروا بها. قال أخبرنا أنس بن عبد الله وعبد الله بن نمير الهمداني وعن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر أنه قال استأذن العباس بن عبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت ليالي من أبي مكة من أجل السقاية فأذن له. أخبرنا محمد بن فلي عن رزوان عن ليث عن مسيد أنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته بالبيت ومعه محجان يستلم به الحجر كلما مر عليه ثم أتى السقاية يستسقي. قال فقال العباس يا رسول الله ألا نأتيك بماء لم تمسه الأيدي؟ قال بلى فاسقوني. فسقوه ثم أتى زمزم فقال استقوا لي منها دلوا فأخرجوا منها دلوا فمضمض منه ثم مجه من فيه ثم قال عيده فيها ثم قال إنكم لا على عمل صالح ثم قال لولا أن تغلبوا عليه لنزلت فنزعت معكم. أخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا من دلو بن علي عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس أنه قال حدثني جعفر بن تمام قال جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه فقال أرأيت ما تسقون الناس من نبيذ هذا الزبيب أسنة تتبعونها أم تجدون هذا هون عليكم من اللبن والعسل؟ فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى العباس ويسقي الناس فقال اسقني. فدعا العباس بعساس من نبيذ فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم عسا منها فشرب منه ثم قال أحسنتم هكذا اصنعوا. قال ابن عباس فما يسرني أن سقاية جرت علي لبنا وعسلا مكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنتم هكذا فعلوا. أخبرنا محمد بن الفضيلي عن غزوان عن الحجاج عن الحاكم عن مجاهد أنه قال اشرب من سقاية آل العباس فإنها من السنة. أخبرنا سليم بن مسر قال حدثنا إسماعيل بن زكريا الأسدي عن الحجاج بن دينار عن الحاكم عن حجية بن عدي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن العباس بن عبد المطلب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعزيل الصدقة قبل أن تحل فرخص له في ذلك. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج عن الحكم بن عتيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمر بن الخطاب على الصدقة فأتى العباس يسأله صدقة ماله قال قد عجلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة سنتين. فرافعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة عني قد تعجلنا منه صدقة سنتين. أخبرنا الفضل بن ذكر قال حدثنا أبو إسرائيل عن الحكم أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر على السعاية فأتى العباس يطلب منه الصدقة ماله فأغلظ له فأتى عليا فاستعان به على النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم تربت يداك ما علمت أن عم الرجل صنوأ أبي إن العباس سلفنا زكاة العام عاما أولا. قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أبي عثمان النهدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العباس ها هنا فإنك صنوي. أخبرنا محمد بن حميد عن معمر عن قتادة قال كان بين عمر بن الخطاب بين العباس قول فأصر عليه العباس فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألم تر عباسا فعل بي كذا وكذا وفعل فأردت أن أجيبه فذكرت مكانه منك فكففت عنه فقال يرحمك الله إن عم الرجل صنو أبي. حدثنا عبد الله بن عثمان عن شعبة عن عمارة بن أبي حفصة عن أبي مجلس أنه قال خلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما العباس صنو أبي فمن آذى العباس فقد آذاني. أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا أبو المليح عن عبد الله الوراق أنه قال خلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغسلني العباس فإنه والدي والوالد لا ينظر إلى عورة ولدي. أخبرنا قبيصة بن عقبة قال أخبرنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن أبي رزين عن أبي رزين علي رضي الله عنه أنه قال قلت العباس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل على الصدقة فسأله فقال ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأسري وقبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان يبين سيدنا كان يقصد بالله لا يغسلني العباس فإنه والدي والوالد لا ينظر إلى عورة ولده ليه أوسخ الناس في الصدقة ولا الزكاة مش غسل الموت
لا الغسل
هو كل ما هنا يقول في الآخر ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس
ماشي ده تمثيل فقط
تمثيل. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي وقبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن محمد بن كثير أنه قال قال العباس يا رسول الله ألا تؤمرني على إمارة؟ فقال نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها. أخبرنا أبو سفيان الحميري الحذاء الواسطي عن أبو حكي بن حمارة أنه قال قال العباس بن عبد المطلب يا رسول الله استعملني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباس يا عم النبي نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها. أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا أحمد بن سلامة قال حدثنا شعيب بن حبحب عن أبي العالية أن العباس ابتنى غرفة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألقها. قال العباس أو أنفق مثل ثمنها في سبيل الله؟ قال ألقها. أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري وعبد الله بن بكير السهمي قال حدثنا أبو يونس حاتم بن أبي صغير القشيري قال حدثني رجل من بني عبد المطلب أنه قال قدم علينا علي بن عبد الله بن عباس فأتيناه فأخبرناه أن عبد الله بن عباس قال أخبرني أبي العباس أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا عمك كبر سني واقترب أجلي فعلمني شيئا ينفعني الله به. فقال يا عباس أنت عمي ولا أغني عنك من أمر الله شيئا ولكن سر ربك العفو والعافية. أخبرنا عارم بن الفضل قال حدثني حمد بن زيد عن أيوب أنه قال قال العباس يا رسول الله مرني بدعاء قال سل الله العفو والعافية. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن عثمان بن محمد الأخنسي وإسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال ما أدركنا أحد من الناس إلا وهو يقدم العباس بن عبد المطلب في العقل في الجاهلية والإسلام. قال أخبرنا عثمان بن اليمان بن هارون المكي عن أبي بكر بن أبي عون عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن جدي أنه قال سمعت عليا بالكوفة يقول يا ليتني كنت أطعت عباسا يا ليتني كنت أطعت عباسا. قال العباس اذهب بنا يا رسول الله فإن كان هذا الأمر فينا وإلا أوصى بنا الناس. قال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا يقول لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال فخرجوا من عنده ولم يقولوا له شيئا. أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم كانوا إذا قحطوا على عهد عمر خرج بالعباس فاستسقى به وقال اللهم إنا كنا نتوسل لك بنبينا عليه السلام إذا قحطنا فتسقينا وإنا نتوسل إلينا بعم نبينا صلى الله عليه وسلم فاسقنا. أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا عمرو بن أبي المقدام عن يحيى بن مقلة عن أبيه عن موسى بن عمر أنه قال أصاب الناس قحط فخرج عمر بن الخطاب يستسقي فأخذ بيد العباس فاستقبل به القبلة فقال هذا عم نبيك عليه السلام جئنا نتوسل به إليك فاسقنا. قال فما رجعوا حتى سقوا. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عبد الله بن محمد بن عمر الحاطب عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبي أنه قال رأيت عمر آخذا بيد العباس فقال به فقال فقام به فقال اللهم إنا نستشفع بعم رسولك صلى الله عليه وسلم إليك. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني داود بن عبد الرحمن عن محمد بن عثمان عن ابن أبي جئنا أنه قال فرض عمر بن الخطاب للعباس بن عبد المطلب في الديوان سبعة آلاف. قال محمد بن عمر وقد روى بعضهم أنه فرض له 5000 كفرائض أهل بدر لقرابة برسول الله صلى الله عليه وسلم فألحقه بفرائض أهل بدر ولم يفضل أحد على أهل بدر إلا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا يزيد بن هارون وعفان بن مسلم وسليمان بن حرب قال وحدثنا حمد بن سلامة عن علي بن زيد عن الحسني عن الأحنف بن خزن قال سمعت عمر بن الخطاب يقول إن قريش رؤوس الناس لا يدخل أحد منهم في باب إلا دخل معه فيه. قال يزيد بن هارون ناس وقال عفان وسليمان طائفة من الناس فلم أدر ما تأويل قولي في ذا حتى طعنا. فلما احتضر أمر صهيبا أن يصلي بالناس 3 أيام وأمره أن يجعل للناس طعاما فيطعموا. وقال عفان وسليمان حتى يستخلفوا إنسانا فلما رجعوا من الجنازة جيء بالطعام ووضعت الموائد فأمسك الناس عنها. قال يزيد للحزن الذي هم فيه فقال العباس بن عبد المطلب أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات فأكلنا بعده وشربنا ومات أبو بكر فأكلنا بعده وشربنا. قال عفان وسليمان وإنه لا بد من الآجل فكلوا من هذا الطعام. ثم مد العباس يده فأكل فمد الناس أيديهم فأكلوا فعرفت قول عمر أنهم رؤوس الناس. أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن داود بن أبي هند عن عامر أن العباس تحفى عمر في بعض الأمر فقال له يا أمير المؤمنين أرأيت لأن لو جاءك عم موسى مسلما ما كنت صانعا به؟ قال كنت والله محسنا إليه. قال فأنا عم محمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما رأيك يا أبا الفضل؟ فوالله لأبوك أحب إلي من أبي. قال وقال الله لأني كنت أعلم أنه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي فأنا أوثر حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي. أخبرنا عمر بن الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن أنه قال بقي في بيت مال عمر شيء فبعدما قسم بين الناس فقال العباس لعمر وللناس أرأيتم لو كان فيكم عم موسى أكنتم تكرمونه؟ قالوا نعم. قال فأنا أحق به أنا عم نبيكم صلى الله عليه وسلم. فكلم عمر الناس فأعطوه تلك البقعة التي بقيت. أخبرنا الفضل بن ذكرين قال حدثنا زهير بن وعث عن ليث أنه قال حدثني مجاهد عن علي بن عبد الله بن عباس أنه قال أعتق العباس عند موته 70 مملوكا. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا خالد بن القاسم البياضي قال أخبرني شعبة مولى بن عباس قال سمعت بن عباس يقول كان العباس معتدل القناة وكان يخبرون عن المطلب أن أنه عن عبد المطلب أنه مات وهو أعدل قناة منه. وتوفي العباس يوم الجمعة لأربع عشرة خلت من رجب سنة 32 في خلافة عثمان بن عفان وهو ابن 88 سنة. ودفن بالبقيع في مقبرة بني هاشم. قال خالد بن القاسم ورأيت علي بن عبد الله بن عباس المعتدل القناة يعني طويلا حسن الانتصاب على كبر ليس فيه حناء. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني ابن أبي حبيبة عن داود بن الحسين عن مكرمة عن ابن عباس أنه قال كان العباس بن عبد المطلب قد أسلم قبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني ابن أبي سبرة عن حسين بن عبد الله عن مكرمة عن ابن عباس أنه قال أسلم العباس بن مكة قبل بدر وأسلمت أم الفضل معه حينئذ وكان مقامه بمكة. إنه كان لا يغب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة خبرا يكون إلا كتب به إليه. وكان من هناك من المؤمنين يتقون به ويصيرون إليه. وكان لهم عونا على إسلامهم. ولقد كان يتقون به ويصيرون إليه. وكان لهم عونا على إسلامهم. ولقد كان يطلب أن يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مقامك مجاهد حسن. فقام بأمير رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا ابن علي قال عن سالم مولى أبي جعفر عن محمد بن علي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو في مجلس المدينة وهو يذكر ليلة العقبة فقال أيدت تلك الليلة بعمي العباس. وكان يأخذ على القوم ويعطيهم. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عبد العزيز بن محمد العباس بن عبد الله بن معبد أنه قال لما دون عمر بن الخطاب الديوان كان أول من بدأ به في المدعى بني هاشم. ثم كان أول بني هاشم يدعى العباس بن عبد المطلب في ولاية عمر وعثمان. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم عن العباس بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس أنه قال كان العباس بن عبد المطلب في الجيلة الذي يلي أمر بني هاشم. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني يحيى بن علي عن عبد المجيد بن سهيل عن نملة بن أبي نملة عن أبي أنه قال لما مات العباس بن عبد المطلب بعثت بنو هاشم المؤذن يؤذن أهل العوالي رحم الله من شهد العباس بن عبد المطلب. قال فحشد الناس ونزلوا من العوالي. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني ابن أبي سبرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش عن عبد الرحمن بن يزيد بن حارثة أنه قال جانا مؤذن يؤذننا بموت العباس بن عبد المطلب قباء على حمار. ثم جاءنا آخر على حمار فقلت من الأول؟ فقال مولى لبني هاشم والثاني رسول عثمان. فاستقبل قرى الأنصار قرية قرية حتى انتهى إلى سافلة بني حارثة وما والاها. فحشد الناس فما غادرنا النساء فلما أتي به إلى موضع الجنائز تضايقا فتقدموا به إلى البقيع. ولقد رأيتنا يوم صلينا عليه بالبقيع وما رأيت مثل ذلك الخروج على أحد من الناس قط. وما يستطيع أحد من الناس أن يدنو إلى سريره وغلب عليه بنو هاشم. فلما انتهوا إلى اللحد ازدحموا عليه فأرى عثمان اعتزل وبعث الشرطة يضربون الناس عن بني هاشم حتى خالص بنو هاشم. فكانوا هم الذين نزلوا في حفرتي ودلوه في اللحد. ولقد رأيت على سريره برد حبارات قد تقطع من زحامهم. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثتني عبيدة بنت نابل عن عائشة بنت سعد أنها قالت جاءنا رسول عثمان رضي الله عنه ونحن بقصرنا على عشرة أميال من المدينة أن العباس قد توفي. فنزل أبي ونزل سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ونزل أبو هريرة من السمرة. قالت عائشة فجاءنا أبي بعد ذلك يوم فقال ما قدرنا على أن ندنو من سريره من كثرة الناس غلبنا عليه ولقد كنت أحب حمله. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني يعقوب بن محمد عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن الحارث بن عبد الله بن كعب عن أم عمارة أنه قال حضرنا نساء الأنصار طرا جنازة العباس وكنا أول من بكى عليه ومعنا المهاجرات الأول المبايعات. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا ابن أبي سبرة عن عباس بن عبد الله بن سعيد أنه قال لما مات العباس وأرسل إليه عثمان إن رأيتم أن أحضر غسله فعلتم فأذنوا له. فحضر فكان جلسا ناحية البيت وغسله علي بن أبي طالب عليه السلام وعبد الله وعبيد الله وقثم بن العباس. محدث نساء بني هاشم سنة فحدث
حدث
وحدث
نعم حداد
حداد صلى الله عليه. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن عباس بن عبد الله بن معبد عن أكرمة عن ابن عباس أنه قال أوصل عباس أن يكفن في برد حبارة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن فيه. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا ابن أبي سبرة عن عبد المجيد بن سهيل عن عيسى بن طلحة أنه قال رأيت عثمان يكبر على العباس بالبقي وما يقدر من لفظ الناس ولقد بلغ الناس الحشانا وما تخلف أحد من الرجال والنساء والصبيان
جعفر بن الناس وما يقدر من لغط الناس
من لغط الناس أحسن الله. جعفر بن أبي طالب بن واسم أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن خصين وأمه فاطمة بنت أسر بن هاشم بن عبد مناف بن خصين وكان لجعفر من الولد عبد الله وبه كان يقنى وله العاقب من ولد جعفر ومحمد وعون لا عاقب لهم. ولدوا جميعا لجعفر بأرض الحبشة في المهاجر إليها وأمهم أسماء بنت عميس بن معبد بن تيم بن مالك بن قحافة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن معوية بن زيد بن مالك بن نسر بن وهب الله بن شهران بن عفرس بن أفتلا وهو جماع خثعم بن أمار. قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس قال حدثني أبي عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبي أنه قال ولدوا جعفر بن أبي طالب بن عبد الله وعون ومحمد بنو جعفر وأخواهم لأمهم يحيى بن علي بن أبي طالب ومحمد بن أبي بكر وأمهم الخثعمية أسماء بنت عميس. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا محمد بن صالح عن يزيد بن رومان أنه قال أسلم جعفر بن أبي طالب. هذه سيدنا هذه المرأة التي من أراد الشهادة فليتزوجها. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا محمد بن صالح عن يزيد بن رومان أنه قال أسلم جعفر بن أبي طالب قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ويدعو فيها. وقال محمد بن عمر هاجر جعفر إلى عبد الحبس في الهجرة الثانية ومعه امرأته أسماء بنت عميس وولدت له هناك عبد الله وعونا ومحمدا فلم يزل بأرض الحبشة حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم قدم عليه جعفر من أرض الحبشة وهو بخيبر سنة 7. وكذلك قال محمد بن إسحاق قال محمد بن عمر وقد روي لنا أن أميرهم في الهجرة إلى أرض الحبشة جعفر بن أبي طالب. أخبرنا عبد الله بن الميمون عن الأجلح عن الشعبي أنه قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر تلقاه جعفر بن أبي طالب فالتزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ما بين عينيه وقال ما أدري بأيهما أنا أفرح بقدوم جعفر أو بفتح خيبر. أخبرنا الفضل بن دكين ومحمد بن ربيعة الكلابي قال حدثنا سفيان عن الأجلح عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل جعفر بن أبي طالب حين جاء من أرض الحبشة فقبل ما بين عينيه وقال الفضل بن دكين وضم إليه وقال محمد بن ربيعة واعتنق. أخبرنا يزيد بن هارون والفضل بن دكين قال حدثنا المسعودي عن الحاكم بن عتيبة أن جعفرا وأصحابه قدموا من أرض الحبشة بعد فتح خيبر فقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر. وقال محمد بن إسحاق وآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جعفر بن أبي طالب ومعاذ بن جبل قال وقال محمد بن عمر هذا وهال وكيف يكون هذا وإنما كانت المؤاخاة بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقبل بدر فلما كان يوم بدر نزلت آية الميراث وانقطعت المواقعة وجعفر غائب يومئذ بأرض الحبشة. أخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال إن ابنة حمزة لا تطوف بين الرجال إذا أخذ علي بيدها فألقاها إلى فاطمة في هودجها قال فاختصم فيها علي وجعفر وزيد بن حارثة حتى ارتفعت أصواتهما فأيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه قال هلموا أقضي بينكم فيها وفي غيرها. فقال علي ابنة عمي وأنا أخرجتها وأنا حق بها. قال جعفر ابنة عمي وخالة عندي. وقال زيد ابنة أخي. فقال في كل واحد قولا رضي فقضى بها لجعفر. وقال الخالة والدة. فقام جعفر فحاجل حول النبي صلى الله عليه وسلم دار عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال شيء رأيت الحبشة يصنعونه بملوكهم. خالتها أسماء بنت عميس وأمها سلمى بنت عميس. أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن خالد السكري الرقي قال حدثنا محمد بن سلامة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه أسامة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجعفر بن أبي طالب أشبه خلقك خلقي وأشبه خلقك خلقي فأنت مني ومن شجرتي أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم وهاني بن هاني عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجعفر بن أبي طالب في حديث بنت حمزة أشبهت خلقي وخلقي. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. أخبرنا هوثات بن خليفة قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجعفر حين تنازع هو وعلي وزيد في ابنة حمزة أشبه خلقك خلقي وخلقك خلقي. أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثني حمد بن سلمة عن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجعفر إنك شبيه خلقي وخلقي. أخبرنا معن بن عيسى قال حدثنا هشام بن سعد عن جعفر بن عبد الله بن جعفر عن جعفر بن أبي طالب أنه تختم في يمينه. أخبرنا جعفر بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا واستعمل عليهم زيد بن حارثة وقال إن قتل زيد أو استشهد فأميركم جعفر بن أبي طالب فإن قتل جعفر أو استشهد فأميركم عبد الله بن رواحة فلاقوا العدو فأخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل ثم أخذ الراية بعدهم خالد بن الوليد ففتح الله عليه فأتى خبر من النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى الناس فحمد الله وثنى عليه ثم قال إن إخوانكم لاقوا العدو فأخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل حتى قتل أو استشهد ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فقاتل حتى قتل أو استشهد ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل أو استشهد ثم أخذ سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه ثم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتهم فقال لا تركوا على أخي بعض اليوم ثم قال أتوني ببني أخي فجيء بنا كأن أفراق فقال ادعوا إلي الحلاق فدعي فحلق رؤوسنا فقال أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب وما عبد الله في كتاب أبي معروف في كتاب ابن معروف موضع عبد الله عون ما في كتاب ابن معروف موضع عبد الله عون الله فشبيه خلقي وخلقي. قال ثم أخذ بيده فأشالها وقال اللهم أخلف جعفرا في أهله وبارك عبد الله في صفقة يمينه ثلاث مرات ثم جاءت أمنا فذكرت يتمنا وجعلت تفرح له فقال العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. أخبرنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبي أنه قال أخبرني أبي الذي أرضعني من بني قرة أنه قال كأني أنظر إلى جعفر بن أبي طالب يوم مؤتة نازل عن فرس له شقراء فعقرها ثم قاتل حتى قتل. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة أنه قال وحدثني عبد الجبر بن عمارة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم زاد أحد ما على صاحبه قال لما أخذ جعفر بن أبي طالب الراية جاءه الشيطان فمناه الحياة الدنيا وكره له الموت فقال الآن حين استحكم الإيمان في قلوب المؤمنين تمنين الدنيا ثم مضى قدما حتى استشهد فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استغفروا لأخيكم جعفر فإنه شهيد وقد دخل الجنة تواتر فيها بجناحين من ياقوت حيث شاء من الجنة. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبي لأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جعفرا ملكا يطير في الجنة تدمي قادمته ورأيت زيدا دون ذلك فقلت ما كنت أظن أن زيدا دون جعفر فاته جبرائيل فقال إن زيدا ليس
تدمى قادمته
ورأيت زيدا دون ذلك فقلت ما كنت أظن أن زيدا دون جعفر فاته جبرائيل فقال إن زيدا ليس بدون جعفر لكن فضلنا جعفرا لقرابتي منك. أخبرنا الفضل بن دكين ومحمد بن عمر قال حدثنا أبو جعفر عن نافع عن ابن عمر أنه قال وجدنا فيما أقبل من بدن جعفر بن أبي طالب ما بين منكبيه قال الفضل بن دكين 90 ضربة بين طعنة برمح وضربة بسيف وقال محمد بن عمر 72 ضربة. أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس قال حدثني أبي عن عبد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر أنه قال كنت بمؤتة فلما فقدنا جعفر بن أبي طالب طلبناه في القتلى فوجدناه وبه طعنة ورمية بضع وتسعون فوجدنا ذلك فيما أقبل من جسده. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال وجد في بدن جعفر أكثر من 60 جرحا ووجد به طعنة قد أنفذته. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبي أنه قال ضربه رجل من الروم فقطعوا نصفين فوقع أحد نصفيه في كرم فوجد في نصفه 30 أو 34 جرحا. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت في الجنة يعني جعفر له جناحان مضرجان بالدماء مصبوغ القوادم. أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي واسم قال حدثني حسين عن عبد الله بن حمزة عن أبيه عن جدي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لجعفر بن أبي طالب جناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة. أخبرنا سليمان بن حرب وعارم بن الفضل قال حدثنا حمد بن سيد عن عبد الله بن المختار أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجعفر بن أبي طالب الليلة في ملأ من الملائكة له جناحان مضرجان بالدماء أبيض القوادم. أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي واسم قال حدثني حسين بن عبد الله بن ضمرة قال حدثني حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لجعفر بن طالب جناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال أخبرنا أبو شيبة عن هشام عن الحسن أنه قال إن لجعفر جناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء. أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى جعفر وزيد نعاهما من قبل أن يجيء خبرهما نعاهما وعيناه تذرفان. أخبرنا محمد بن عبد الفضل بن دكان قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عامر أنه قال قتل جعفر بن أبي طالب بالبلقاء يوم مؤتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخلف جعفرا في أهلي. قال محمد بن عبيد بخير ما خلفت عبدا من عبادك الصالحين. وقال الفضل بن ذكر كأفضل ما خلفت عبدا من عبادك الصالحين. أخبرنا عبد الله بن نمير ومحمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر أنه قال لما أصيب جعفر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأتي أن ابعثي إلي بني جعفر فأتي بهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن جعفر قد قدم إليك إلى أحسن الثواب فاخلفه في ذريتي. نعم
بني جعفر
بني جعفر أن ابعثي إلي بني جعفر صلى الله عليه وسلم فأتي بهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن جعفرا قادم إليك إلى أحسن الثواب فاخلفه في ذريتي بخير ما خلفت عبدا من عبادك الصالحين. أخبرنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما جاء نعي جعفر وزيد وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجه الحزن. قالت عائشة وأنا أطلع من شق الباب فجاء رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر قد لازمنا بكاءهن فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهاهن. فقالت فذهب الرجل ثم جاء فقال إني قد نهيتهن وإنهن لم يطعنه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينهاهن الثانية. فذهب الرجل ثم جاء فقال والله لقد غلبنني فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينهاهن. قالت عائشة فذهب ثم أتى فقال والله يا رسول الله لقد غلبنني فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احثوا في أفواههن التراب. قالت فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحث في أفواههن التراب. قالت أرغم الله أنفك ما أنت بفاعل ولا تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أتت وفاة جعفر عرفنا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحزن. قالت فدخل عليه رجل فقال يا رسول الله إن النساء يبكينا. قال فأرجع عليهن فأسكتهن. قال ثم جاء الثانية فقال مثل ذلك. قال ارجع إليهن فأسكتهن. ثم جاء الثالثة فقال مثل ذلك. قال فإن أبين فحت في أفواههن التراب. قالت عائشة قلت في نفسي والله ما تركت نفسك إلا وأنت مطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا الفضل بن ذكرين وأحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا محمد بن طلحة عن الحكم عن عبد الله بن شداد بن الهادي عن أسماء بنت عميس أنها قالت لما أصيب جعفر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم: تسلى ثلاثا ثم اصنعي ما شئت، تسلي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت. قال محمد بن عمر: وأطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب بخيبر 50 وسقا من تمر في كل سنة. أخبرنا عبد الله بن نمير ومحمد بن عبيد
تسلي ثلاثا.
تسلي، نعم سيد. قال أخبرنا عبد الله بن نمير ومحمد بن عبيد قال حدثنا زكريا بن أبي زيدة عن عامر أنه قال: تزوج عيون أسماء بنت عميس فتفاخر ابناها محمد بن جعفر ومحمد بن أبي بكر، قال: كل واحد منهما أنا أكرم منك وأبي خير من أبيك. فقال لها علي: اقضي بينهما. فقالت: ما رأيت شابا من العرب كان خيرا من جعفر، ولا رأيت كهلا خيرا من أبي بكر. فقال علي: ما تركت لنا شيئا. فقلت والله إن ثلاثة أنت أخسهم لخيار. فقال لها: لو قلت غير هذا لما أخذتك. أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا خالد الحذاء عن أكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما احتذن النعال ولن تعلى ولا ركب المطايا ولا لبس الكورى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر. أخبرنا عمر بن عيسى قال حدثنا ابن أبي ثيب عن أبي سعيد الخدري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان خير الناس المساكين جعفر بن أبي طالب، كان يتقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيتي، حتى إن كان ليخرج إلينا العكة ليس فيها شيء فيبشقها فنلعق ما فيها. عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وكان أسن بني أبي طالب بعد طالب، ولا بقية له، وأمه أيضا فاطمة بنت أسد بن هاشم، وكان أسن من عقيل بعشر سنين، وكان عقيل أسن من جعفر بعشر سنين، وكان جعفر أسن من علي بعشر سنين. فعلي كان أصغرهم سنا وأولهم إسلاما، وكان لعقيل بن أبي طالب من الولد يزيد، وبه كان يكنى. وسعيد أمهما أم سعيد بنت عامر بن يزيد بن مدلج من بني عامر بن صعصعة، وجعفر الأكبر وأبو سعيد الأحول، وهو اسمه وأمهما أم البنين بنت الثغر، وهو عمرو بن الهصار بن كعب بن عامر بن عبد مناف بن أبي بكر، وهو عبيد بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وأم الثغر أسماء بنت سفيان أخت الضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسلم بن عقيل، وهو الذي بعثه الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام من مكة يبايع له الناس، فنزل بالكوفة على هانئ بن عروة المرضي، فأخذ عبيد الله بن زياد المسلم ابن عقيل هانئ ابن عروة فقتلهما جميعا وصلبهما. فلذلك قول الشاعر: فإن كنت لا تدرين ما الموت فانظري إلى هانئ في السوق وابن عقيل، تري جسدا قد غير الموت لونه ونضح دم قد سال كل مسيل. وعبد الله بن عقيل وعبد الرحمن وعبد الله الأصغر، وأمهم خليلة أم ولد، وعلي لا بقية له، وأمه أم ولد، وجعفر الأصغر، وحمزة وعثمان لأمهات الأولاد، ومحمد ورملة وأمهما أم ولد، وأم هانئ وأسماء وفاطمة أم القاسم، وزينب وأم النعمان لأمهات أولاد شتى. قالوا: وكان عقيل بن أبي طالب في من أخرج من بني هاشم كرها مع المشركين إلى بدر فشهدها وأسر يومئذ، وكان لا مال له، فبدأ العباس بن عبد المطلب. أخبرنا علي بن عيسى النوفلي قال حدثنا أبان بن عثمان عن معاوية بن عمار الذهبي أنه قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: انظروا من هنا من أهل بيتي من بني هاشم. قال: فجاء علي بن أبي طالب فنظر إلى العباس ونوفل وعقيل، ثم رجع فناده عقيل: يا ابن أم علي، أما والله لقد رأيتنا. فجاء علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت العباس ونوفلا وعقيلا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على رأس عقيل فقال: أبا يزيد قتل أبو جهل. قال: إذا لا ينازع في تهامة، إن كنت أثخنت القوم وإلا فاركب أكتافهم. قال: أخبرنا علي بن إسحاق عن إسحاق بن الفضل عن أشياخ أنه قال: وقال عقيل بن أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم: من قتلت من أشرافهم؟ قال: قتل أبو جهل. قال: الآن صفى لك الوادي. قالوا: ورجع عقيل إلى مكة فلم يزل بها حتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا في أول سنة 8 في أول سنة 8 فشهد غزوة مؤتة، ثم رجع فعرض له مرض فلم يسمع له بذكر في فتح مكة ولا الطائف ولا خيبر ولا حنين، وقد أطعمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر 140 وسقا كل سنة. أخبرنا الفضل بن بكر قال حدثنا قيس بن ربيعة عن جابر عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه قال أصاب عقيل بن أبي طالب خاتما يوم مؤتة فيه تماثيل، فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفله إياه فكان في يده، قال قيس فرأيته أنا بعد. أخبرنا محمد بن حميد عن معمر عن زيد بن أسلم أنه قال جاء عقيل بن أبي طالب بمخياط فقال لامرأتي خيطي بهذا ثيابك، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ألا لا يغلن رجل إبرة فما فوقها، فقال عقيل لامرأتي ما أرى إبراتك إلا وقد فاتتك. قال أخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن السلمي عن أبي إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقيل بن أبي طالب يا أبا يزيد إني أحبك حبين، حبا لقربتك وحبا لما كنت أعلم من حب عمي إياك. أخبرنا محمد بن بكر البرشاني قال حدثنا ابن جرج عن عطاء أنه قال رأيت عقيل ابن أبي طالب شيخا كبيرا بعل العرب. قال نعم
البرساني
إيه اللي جاب البرشامي هنا؟ قال وكان عليها غروب ودلاء وكان عليها غروب ودلاء. قال ورأيت رجالا منهم قال ورأيت رجالا منهم بعد وما معهم مولا في الأرض يلفون أرضيتهم فينزعون في القميص حتى إن أسافل قموصهم لمفتلة بالماء فينزعون قبل الحج أيام منها وبعده. قال ومتى عقيل بن أبي طالب بعدما عمي في خلافة معاوية بن أبي سفيان وله عاقب اليوم وله دار بالبقيع ربة يعني كثيرة الأهل والجماعة واسعة. نوفل بن الحارث ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قسن وأمه غزية بنت قيس ابن طريف ابن عبد العزة ابن عامرة ابن عميرة ابن وديعة ابن الحارث ابن فهر، وكان لنوفل ابن الحارث من الولد الحارث وبه كان يكنع، وكان رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صاحبه وروى عنه وولد له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه عبد الله بن الحارث بن عبد الله بن نوفل، وكان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أول من ولي قضاء المدينة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه هذا أول قاض رأيته في الإسلام وذلك في خلافة معاوية بن أبي سفيان، وعبد الرحمن بن نوفل لا بقية له وربيعة لا بقية له وسعيد كان وكان فقيها والمغيرة وأم سعيد وأم المغيرة أم حكيم وأم مضريبات بنت سعيد بن القشيبي، واسمه جندب بن عبد الله بن رافع بن نضلة بن محضب بن محضب بن صعب بن مبشر بن دهمان بن نصر بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن ملك بن نصر بن الأزدي، وأم ضريبة أم حكيم بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، وهي خالة سعد بن أبي وقاص، ولنوفل بن الحارث عاقب كثير بالمدينة والبصرة وبغداد. أخبرنا هشام بن محمد بن سعيد الكلبي عن أبي أنه قال لما أخرج المشركون من كان بمكة من بني هاشم إلى بدر كرها قال فيهم نوفل بن الحارث فأنشأ يقول حرام علي حرب أحمد إني أرى أحمدا مني قريبا أواصره وإن تكن خير ألبت وتجمعت عليه فإن الله لا شك ناصره. قال هشام وما معروف بن الخربوذة فأنشد لنوفل بن الحارث فقيل فقل لقريش إيلبي وتحزبي عليه فإن الله لا شك ناصره. وقال إذا نوفل بن الحارث لما أسلم إليكم إنني لست منكم تبرأت من دين الشيوخ الأكابر، لعمرك ما ديني بشيء أبيعه وما أنا إذ أسلمت يوما بكافري، شهدت على أن النبي محمدا أتى بالهدى من ربه والبصائر، وإن رسول الله يدعو إلى التقى وإن رسول الله ليس بشاعري، على ذاك أحيا ثم أبعث موقنا وأثوي عليه ميتا في المقابر. قال اخبرنا علي بن عيسى النوفلي عن ابي عن عميه اسحاق بن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن الحارث بن نوفل انه قال لما وصل نوفل بن الحارث ببدر قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افدي نفسك يا نوفل. قال ما لي شيء افدي به نفسي يا رسول الله. قال افدي نفسك برماحك التي بجده. قال اشهد انك رسول الله. ففدى نفسه بها وكانت الف رمح. واسلم نوفل بن الحارث وكان اسن من اسلم من بني هاشم، اسن من عمه حمزه عباس، وأسن من إخوتي ربيعة وأبي سفيان وعبد شمس بن الحارث. ورجع نوفل إلى مكة ثم هاجره العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الخندق. وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عباس بن عبد المطلب، وكان قبل ذلك شريكين في الجيل متفاوضين في المال متحابين متصافيين. وأقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفل بن الحارث منزلا عند المسجد بالمدينة، وأقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس في موضع واحد، وفرع بينهما بحائط. فكانت دار نوفل بن الحارث في موضع رحابات القضاء وما يليها إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابل دار الإمارة اليوم التي يقال لها دار مروان. وأقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفل بن الحارث أيضا داره الأخرى التي بالمدينة على طريق الثانية عند السوق، وكان مربدا لإبله، وقسمها نوفل بين بنيه في حياته فبقيتهم فيها إلى اليوم. وشهد نوفل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وحنين والطائف، وثبت يوم حنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عن يمينه يومئذ وعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين 3000 رمح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى رماحك يا أبا الحارث تقصف في أصلاب المشركين. وتوفي نوفل بن الحارث بعد أن استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسنة وثلاثة أشهر، وصلى عليه عمر بن الخطاب ثم تبعه إلى البقيع حتى دفن هناك ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، أمه غزية بنت قيس بن طريف بن عبد العز بن عامرة بن عميرة بن وديعة بن الحارث بن فهر، ويكنى أبا أروى، وكان له من الولد محمد وعبد الله والعباس والحارث لا بقية له، وأمية وعبد الشمس وعبد المطلب وأروى الكبرى، ويقال بل هند الكبرى وهند الصغرى، وأمهم أم الحاكم بنت الزبير بن عبد المطلب، وأروى الصغرى وأمها أم ولد، وآدم بن ربيعة وهو المسترضع له في هذيل. فقاتله بنو ليث بن عباكر في حرب كانت بينهم، وكان الصبي يحبو أمام البيوت فراموه بحجر فأصابه فربخ رأسه، وهو الذي يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: ألا إن كل دم كان في الجاهلية فهو تحت قدمي، وأول دم أضعه دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. قال هشام بن محمد بن السبي: كان أبي والهاشميون لا يسمونه في كتابه وينتسبونه ويقولون: كان غلاما صغيرا فلم يعاق ولم يحفظ اسمه. ونرى أن من قال آدم بن ربيعة رأى في الكتاب دم ابن ربيعة فزاد فيه ألفا، فقال آدم بن ربيعة ولم يحفظ اسمه. ونرى أن من قال آدم بن ربيعة رأى في الكتاب دم ابن ربيعة فزاد فيها ألفا، فقال آدم بن ربيعة: وقد قال بعض من يروى عنه الحديث كان اسمه تمام بن ربيعة، وقال آخر إياس بن ربيعة، والله أعلم. قال: وكان ربيعة بن الحارث أسن من عم العباس بن عبد المطلب بسنتين، ولما خرج المشركون من مكة إلى بدر كان ربيعة بن الحارث غائبا بالشام فلم يشهد بدرا مع المشركين، ثم قدم بعد ذلك. فلما خرج العباس بن عبد المطلب ونوفل بن الحارث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا أيام الخندق،
مهاجرين
أيام الخندق، فشيعهما ربيعة بن الحارث في مخرجهما إلى الأبواء، ثم أراد الرجوع إلى مكة. فقال له العباس: ونوفل أين ترجع إلى دار الشرك؟ يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذبونه، وقد عز رسول الله وكاثف أصحابه. ارجع. فرجع ربيعة وسار معهما حتى قدموا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مسلمين مهاجرين. وأطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ربيعة بن الحارث بخيبر 100 وسق كل سنة. وشهد ربيعة بن الحارث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة والطائف وحنين، وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فيه من ثبت معه من أهل بيته وأصحابه، وابتنى بالمدينة دارا في بني حديلة. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي ربيعة بن الحارث في خلافة عمر الخطاب رضي الله عنه بالمدينة بعد أخويه نوفل وأبي سفيان بن الحارث، عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصين، وأمه غزية بنت قيس بن طريف بن عبد العز بن عامرة بن عميرة بن وديعة ابن الحارث ابن فهر وكان اسم عبد الله عبد شمس. قال أخبرنا علي بن عيسى النوفلي قال عن أبي عن عمه إسحاق بن عبد الله عن جدي عبد الله بن الحارث بن نوفل عن إسحاق وعن إسحاق بن الفضل عن أشياخه أن عبد شمس بن الحارث بن عبد المطلب خرج من مكة قبل الفتح مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسماه عبد الله وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فمات بالصفراء فدفنه النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه يعني قميص النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سعيد أدركته السعادة وليس له عاقب. أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصين واسمه المغيرة وأمه نعم
اشرب حاجة
ما هي الحاجة اللي عملت كده القهوة مغشوشة. قال أخبرنا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصين واسمه المغيرة وأمه غزية بنت قيس بن طريف بن عبد العزة بن عامرة بن عميرة بن وديعة بن الحارث بن فهر وكان لأبي سفيان بن الحارث من الولد جعفر وأمه جمانة بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصين وأبو الهياج واسمه عبد الله وجمانة وحفصة ويقال حميدة وأمه مفغمة بنت همام بن الأفقم بن أبي عامر بن غويلم بن جعيل بن ذهمان بن نصر بن معاوية ويقال إن أم حفصة جمانة بنت أبي طالب بن عاتكة وأمها أم عمرو بنت المقوم بن عبد المطلب بن هاشم وأمية وأمها أم ولد ويقال بل أمها أم أبي الهياج وأم كلثوم وهي لأم ولد وقد انقرض ولد أبي سفيان بن الحارث 49 في الرابع. وقد انقرض ولد أبي سفيان بن الحارث فلم يبقى منهم أحد وكان أبو سفيان شاعرا فكان يهجو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مباعدا للإسلام شديدا على من دخل فيه وكان أخا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة أرضعته حليمة أياما وكان يألف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له تربا فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عاداه وهاجاه أصحابه فمكث 20 سنة عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تخلف عن موضع تسير فيه قريش لفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ضرب الإسلام بجرانه وذكر تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح ألقى الله في قلب أبي سفيان بن الحارث الإسلام. قال أبو سفيان فجئت إلى زوجتي وولدي فقلت تهيأ لخروجي فقد أظل قدوم محمد فقالوا فدانا لك أن تبصر أن العرب والعجم قد تبعت محمدا وأنت موضع في عداوتي وكنت أولى الناس بنصرته. قال فقلت لغلام مذكور عجل علي بأبعورة وفرسي ثم خرجنا من مكة نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرنا حتى نزلنا الأبواء وقد نزلت مقدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبواء تريد مكة فخفت أن أقبل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نذر دمي فتنكرت وخرجت وأخذت بيد ابني جعفر فمشينا على أقدامنا نحوا من ميل في الغداة التي صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الأبواء فتصدينا له تلقاء وجهي فأعرض عني إلى الناحية الأخرى فتحولت إلى ناحية وجهه الأخرى فأعرض عني مرارا فأخذني ما قرب وما بعد وقلت أنا مقتول قبل أن أصل إليه وأتذكر بره ورحمه وقربتي به فتمسك ذلك مني وكنت أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح بإسلامي فأسلمت وخرجت معه على هذا من الحال حتى شهدت فتح مكة وحنين فلما لقينا العدو بحنين اقتحمت عن فرسي وبيدي السيف صلتا ولم يعلم أني أريد الموت دونه وينظر إلي فقال العباس يا رسول الله هذا أخوك وابن عمك أبو سفيان بن الحارث فارضى عنه قال قد فعلت فغفر الله له كل عداوة عادنيها ثم التفت إلي فقال أخي لعمري قبلت رجله في الركاب. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا عمرو بن أبي سائلة عن أبي إسحاق أنه قال كان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يهجو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أسلم قال لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل التي خيل محمد لك المدلج الحيران أظلم ليله فهذا أواني اليوم أهدي وأهتدي أهدي وأهتدي، هداني هاد غير نفسي، ودلني على الله من طردت كل مطرد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل نحن طردناكم. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء، وسأله يا أبا عمرة أوليتم يوم حنين؟ فقال البراء: وأنا أسمع أشهد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يولي يومئذ. كان يقود أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بغلة، فلما غشيه المشركون نازل فجعل يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال: فما رؤي من الناس أحد يومئذ كان أشد منه. أخبرنا علي بن قيس النوفلي قال حدثنا أخبرنا علي بن عيسى النوفلي عن أبي عن إسحاق بن عبد الحارث بن عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن أبا سفيان بن الحارث كان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان أتى الشام، فكان إذا رؤي قيل هذا ابن عمر ذلك المؤابي
لشبه.
نعم، هذا ابن
عمي ذاك الصابئ لشبهه به.
هذا ابن عمي ذاك الصابئ لشبهه به. وقال أبو سفيان بن حرب في شعره: هداني هاد غير نفسي، ودلني على الله من طردت كل مطرد، أفر وأنأى جاهدا عن محمد، وأدعى وإن لم أنتسب بمحمد، يعني شبهه وعن شبهه به. وقال: وأتى أبو سفيان بن الحارث النبي صلى الله عليه وسلم وابنه جعفر بن أبي سفيان معتمين، فلما انتهى إليه قال: السلام عليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسفروا تعرفوا. قال: فانتسبوا له وكشفوا عن وجوههم، وقالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي مطرد طردتني يا أبا سفيان؟ أو متى طردتني يا أبا سفيان؟ قال: لا تثريب يا رسول الله. قال: لا تثريب يا أبا سفيان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: بصر ابن عمك الوضوء والسنة وروح به إلي.
قال أسفروا تعرفوا. يصير اللي عليكم من العلائم ديات عشان نعرفكم.
نعم سيدي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: بصر ابن عمك الوضوء والسنة وروح به إلي. قال: فراح به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى معه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، فنادى في الناس: ألا إن الله ورسوله قد رضي عن أبي سفيان، فرضوا عنه. قال: وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة ويوم حنين والطائفة هو وابنه جعفر، وثبت معه حين انكشف الناس يوم حنين. وعلى أبي سفيان يومئذ مقطعة برود وعمامة برود، وقد شد وسطه ببرد، وهو آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انجلت الغبرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: أخوك أبو سفيان. قال: أخي إيه الله إذن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبو سفيان أخي وخير أهلي، وقد أعقبني الله من حمزة أبا سفيان ابن الحارث. فكان يقال لأبي سفيان بعد ذلك: أسد الله وأسد الرسول. وقال أبو سفيان ابن الحارث في يوم حنين أشعارا كثيرة تركناها لكثرتها، كان مما قال: لقد علمت أفناء كعب وعامر غداة حنين حين عمت تضعضع بأني أخو الهيجاء أركب حدها أمام رسول الله لا أتتعتع، رجاء ثواب الله، والله واسع، إليه تعالى كل أمر سيرجع. قالوا: وأطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن الحارث بخيبر 100 وسق كل سنة.
أمر يرجع.
نعم سيد، كل أمر وأرجعه
سيرجع.
قال: أخبرنا عفر بن مسلم وعارب بن الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعد بن المسيب أن أبا سفيان بن الحارث كان يصلي في الصف بنصف النهار في الصيف بنصف النهار حتى تكره الصلاة، ثم يصلي من الظهر إلى العصر. فلاقيه علي ذات يوم وقد انصرف قبل حينه، فقال له: ما لك انصرفت اليوم قبل حينك الذي كنت تنصرف فيه؟ فقال: أتيت عثمان بن عفان فخطبت إليه ابنته فلم يحر إلي شيئا، فقعدت ساعة فلم يحر إلي شيئا، فقال علي: أنا أزوجك أقرب منها، فزوجه ابنته. أخبرنا يزيد بن هارون وعفان بن مسلم قال حدثنا أحمد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سفيان بن الحارث سيد فتيان أهل الجنة فحج عاما فحلقه الحلاق بمنى وفي رأسه ثؤلول فقطع الحلاق فمات. قال يزيد بن في حديثه فيرون أنه شهيد وقال في حديث عفان فمات فكانوا يرجون أنه من أهل الجنة. أخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق أنه قال لما حضر أبا سفيان الوفاة قال لأهله لا تبكوا علي فإني لم أتنطف بخطيئة منذ أسلمت. قال وقالوا ومات أبو سفيان بالمدينة بعد أخيه نوفل بن الحارث بأربعة أشهر إلا 13 ليلة ويقال بل مات سنة 20 وصلى عليه عمر بن الخطاب وقبر في ركن دار عقيل بن أبي طالب بالبقيع هو الذي ولي حفر قبر نفسه قبل أن يموت بثلاثة أيام ثم قال عند ذلك اللهم لا أبقى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بعد أخي وأتبعني إياهما. فلم تغب الشمس من يوم ذلك حتى توفي وكان الدار قريبا من دار عقيل بن أبي طالب وهي الدار التي تدعى دار الكراحي وهي حديدة دار علي بن أبي طالب عليه السلام رضي الله عنه. الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصين ويكنى أبا محمد وأمه أم الفضل وهي لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم بن رؤيبة بن عبد الله بن هلال بن عمرو بن صعصعة بن معاوية بن هوازن بن منصور بن كريمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضرف. ولد الفضل بن العباس أم كلثوم ولم يلد غيرها وأمها صفية بنت محمية بن جزء بن الحارث بن عريج بن عمرو الزبيدي من سعد العشيرة من مذحج. وكان الفضل بن العباس أسن ولد العباس بن عبد المطلب وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وحنين وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولى الناس منهزمين في من ثبت معه من أهل بيته وأصحابه وشهد معه حجة الوداع وأردفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه فيقال ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا سكين بن عبد العزيز قال حدثني أبي قال سمعت ابن عباس قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يوم عرفة قال فجعل الفتى يلحظ النساء وينظر إليهن قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجاب بيده من خلفه مرارا قال وجعل الفتى يلاحظ إليهن قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخي إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. أخبرنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيلسي قال حدثنا كريمة بن عمار قال حدثني عبد الله بن عبيد قال أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن العباس يوم عرفة وكان رجلا حسن الجسم تخاف فتنه على النساء. قال فحدث الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. حدثنا كثير بن هشام قال أخبرنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا الفرات بن سليمان عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل بن عباس أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم نعم سيد
فتنه
على النساء عن الفضل بن عباس أنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. أخبرنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم الشيباني قال أخبرنا ابن جرج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل بن عباس من جمع إلى منى قال فأخبرني الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قالوا وكان الفضل بن عباس في من غسل النبي صلى الله عليه وسلم وتولى دفنه ثم خرج بعد ذلك إلى الشام مجاهدا فمات بناحية الأردن في طاعون عمواس سنة 18 سكين بالسكين أنا عندي سكين سكين بن عبد العزيز 18 من الهجرة وذلك في خلافة عمر بن الخطاب. جعفر بن أبي سفيان بن الحارث بن جاهز ولا إيه جعفر بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي وأمه جمانة بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم وأمها فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف. فولدت جعفر بن أبي سفيان أم كلثوم ولدت لسعيد بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وليس لجعفر بن أبي سفيان عقب. وكان جعفر بن أبي سفيان مع أبيه حين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم جميعا وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وحنين وثبت يومئذ حين ولى الناس منهزمين في من ثبت من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يزل مع أبيه ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبضه الله تعالى وتوفي جعفر في وسط من خلافة معاوية بن أبي سفيان. بسم الله الرحمن الرحيم أبو عمر
شيخنا
ماشي
أحسن الله إليكم. وبإليه قال الحارث بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وأمه ضريبة بنت سعيد بن القشم، واسمه جندب بن عبد الله، واسمه جندب بن عبد الله بن رافع بن نضلة بن مخضب بن صعب بن بشر بن لهمان من الأزد. وكان للحارث بن نوفل من الولد عبد الله بن الحارث، ولقبه أهل البصرة ببة. واصطلحوا عليه أيام ابن الزبير فوليهم ومحمد الأكبر بن الحارث وربيعة عبد الرحمن ورملة وأم الزبير وهي أم المغيرة وضريبة وأمهم هند بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس، وعتبة ومحمد والحارث بن الحارث وريطة وأم الحارث وأمهم أم عمرو بنت المطلب بن أبي وداعة بن صبيرة السهمي، وسعيد بن الحارث لأم ولد. وكان الحارث بن نوفل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عنه وأسلم عند إسلام أبيه، وولد له ابنه عبد الله بن الحارث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وذعله. واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن نوفل على بعض أعمال مكة، ثم ولاه أبو بكر وعمر وعثمان مكة. قال أخبرنا حفص بن عمر البصري الحوضي، قال حدثنا همام بن يحيى، قال حدثنا ليث عن علقمة بن أرثد عن عبد الله بن حارث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم الصلاة على الميت. اللهم اغفر لأحيائنا ولأمواتنا وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. اللهم عبدك فلان ابن فلان لا نعلم إلا خيرا وأنت أعلم به فاغفر لنا وله. فقلت وأنا أصغر القوم فإن لم أعلم خيرا. فقال لا تقل إلا ما تعلم. قال أخبرنا علي بن عيسى عن أبيه أنه قال انتقل الحارث بن نوفل إلى البصرة واختط بها دارا، ونزلها في رواية في ولاية عبد الله بن عامر بن كريز، ومات بالبصرة في آخر خلافة عثمان بن عفان. عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وأمه أم الحكم بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي. وهكذا عبد المطلب بن ربيعة من الولد محمد، وأمه أم البنين بنت حمرة بن مالك بن سعد بن حمرة بن مالك، وهو أبو شعيرة بن ابن منبه وهو أبو شعيرة بن منبه بن سلمة بن مالك بن عذر بن سعد بن دافع بن مالك بن جوشم بن حاشد بن جوشم بن خيوال بن نوف بن همدان، وهي أخت قيس بن حمرة. وهو أبو شعيرة بن ولا ابن
ابن منبه
وهو أبو شعيرة بن منبه بن سلمة بن مالك بن عوز ابن وهو أبو شعيرة بن منبه بن سلمة بن مالك بن عوز بن سعد بن دافع بن مالك بن جوشم بن حجر بن جوشم بن قيوان بن نوف بن همدان، وهي أخت قيس بن حمرة. وكان حمرة بن مالك هذا في شهود الحكمين مع معاوية بن أبي سفيان. قال هشام بن محمد بن السابخ أخبرني أبي أن حمرة بن مالك هاجر إلى اليمن من اليمن إلى الشام في 400 عبد فأعتقهم، فانتسبوا جميعا إلى همدان بالشام، فلذلك كره أهل العراق أن يزوجوا أهل الشام لكثرة دخلهم وانتمى إليهم من غيرهم. وأروى بنت عبد المطلب بن ربيعة أمها بنت عمير بن مازن. قال هشام وقد أدرك أبي محمد بن السائب محمد بن عبد المطلب وروى عنه، وقد روى عبد المطلب بن ربيعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رجلا على عهده. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أنه أخبره أن عبد المطلب بن ربيعة بن حارث بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب أخبره أنه اجتمع ربيعة بن الحارث وعباس بن عبد المطلب فقال والله لو بعثنا هذين الغلامين قال لي وللفضل بن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس وأصاب ما يصيب الناس من المنفعة. قال فبيناهما في ذلك إذ جاء علي بن أبي طالب عليه السلام فقال ماذا تريدان؟ فأخبره بالذي أراده. فقال لا تفعل فوالله ما هو بفاعل. فقال لما تصنع هذا؟ فما هذا منك إلا نفاسة علينا، فوالله لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو حسن أرسلوهما. ثم اضطجع، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى مر بنا فأخذ بآذاننا ثم قال: أخرج ما تصريران. ودخل فدخلنا معه وهو حينئذ في بيت زينب بنت جحش. قال فكلمناه فقلنا: يا رسول الله، جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة ونؤدي إليك ما يؤدي الناس. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع رأسه إلى سقف البيت حتى أردنا أن نكلمه. قال فأشارت إلينا زينب من وراء الحجاب، من وراء حجابها كأنها تنهانا عن كلامه. وأقبل فقال: ألا إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، فإنما هي من أوساخ الناس. أدعوا لي محمية بن جزء، وكان على العشور، وأبا سفيان بن الحارث. قال فأتياه فقال لمحمية: أنك هذا الغلام ابنتك للفضل، فأنكحه. وقال لأبي سفيان: أنك هذا الغلام ابنتك، فأنكحني. ثم قال لمحمية: أصدق أنهما من الخمس. قال حدثنا محمد بن عمر علي بن عيسى بن عبد الله إنه فلي ولم يزل عبد. قال حدثنا ولا قال محمد بن عمر
قال محمد بن عمر وعلي بن عيسى
قال حدثنا عنه قال محمد بن عمر علي بن عيسى بن عبد الله إنه فلي ولم يزل عبد المطلب بن ربيعة بالمدينة إلى زمن عمر بن الخطاب، ثم تحول إلى دمشق فنزلها وابتنى بها دارا وهلك بدمشق في خلافة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. وأوصى إلى يزيد بن معاوية فقبل وصيته عتبة بن أبي لهب، واسم أبي لهب بن عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وأمه أم جميل بنت حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي. وكان لعتبة من الولد أبو علي وأبو الهيثم وأبو غليظ، وأمهم عتبة بنت عوف بن عبد مناف بن الحارث بن منقذ بن عمرو بن معيص بن معيص بن عامر بن لؤي، وعمر ويزيد وأبو خلاش وعباس وميمونة، وأمهم أم العباس بنت شراحيل بن أوس بن حبيب بن الوجيه من حمير. ثم من ذلك لا سبية في الجاهلية، وعبيد الله ومحمد وشيبة درجوا، وأم عبد الله وأمهم أم عكرمة بنت خليفة بن قيس من الجدرة من الأزد، وهم حلفاء في بني الديل بن بكر وعامر بن عتبة، وأمه هالة الأحمرية من بني الأحمر بن الحارث بن عبد منات بن كنانة، وأبو واثلة بن عتبة وأمه من خولان، وعويد بن عتبة لأم ولد، وإسحاق بن عتبة لأم بنت عتبة، وأمها خولة أم ولد. قال أخبرنا علي بن عيسى بن عبد الله النوفلي عن حمزة بن عتبة بن إبراهيم اللهبي قال حدثنا إبراهيم بن عامر بن أبي سفيان بن معتب وغيره من مشيخاتنا الهاشميين عن ابن عباس عن أبيه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما أنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتف قال لي: يا عباس، أين ابن أخيك عتبة ومعتب؟ عتبة ومعتب، أين ابن أخيك عتبة ومعتب؟ لا أراهما. قال: قلت: يا رسول الله، تنحيا في من تنحى من مشرك قريش. فقال لي: اذهب إليهما وأتني بهما. قال العباس: فركبت إليهما بعرانة فأتيتهما، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوكما. وركبا معي سريعين حتى قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاهما إلى الإسلام فأسلما وبايعا. ثم قام رسول الله بسم الله سبحانه وتعالى ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيديهما وانطلق بهما يمشي بينهما حتى أتى بهما الملتزم، وهو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، فدعا ساعة ثم انصرف والسرور يرى في وجهه. قال العباس: فقلت له: سرك الله يا رسول الله، فإني أرى في وجهك السرور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إني استوهبت ابني عمي هذين ربي فواهبهما لي. إني استوهبت ابن عمي هذا ولا ابني عمي هو أولاد عتبة، عتبة ومعتب عفوا. إني استوهبت ابني عمي هذين ربي فوهبهما لي. قال حمزة بن عتبة: فخرجا معه من في فوره ذلك إلى حنين، فشهدا غزوة حنين، وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ في من ثابت من أهل بيته وأصحابه. وأصيبت عين معتب يومئذ، ولم يقم أحد من بني هاشم من الرجال بمكة بعد أن فتحت غير عتبة ومعتب بن أبي لهب. معتب بن أبي لهب ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وأمه أم جميل بنت حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي. وكان لمعتب من الولد عبد الله ومحمد وأبو سفيان وموسى وعبيد الله وسعيد وخالدة، وأمهم عاتكة بنت أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وأمها أم عمرو بنت المقوي بن عبد المطلب بن هاشم، وأبو مسلم ومسلم وعباس بن معتب لأمهات أولاد شتى، وعبد الرحمن ومحمد طيب وعبد الرحمن بن معتب وأمه من حمير. وقد كتبنا قصة معتب بن أبي لهب في إسلامه مع قصة أخيه عتبة بن أبي لهب. أسامة الحب، أسامة الحب بن زيد ابن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن مريم قيس بن عمرو بن النعمان بن عامر بن عبد ود بن كعوف بن كنانة بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب. وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكنى أبو محمد وأمه أم أيمان، اسمها بركات، حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاته. كان زيد بن حارثة في رواية بعض أهل العلم أول الناس إسلاما، ولم يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد له أسامة بمكة ونشأ حتى أدرك، ولم يعرف إلا الإسلام لله تعالى ولم يدن بغيره. أجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا، وكان عند بعض أهله على مسلم عبد الملك هشام بن عبد وهشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي عبد يعني
صوتي
البهيمة عن
يقطع
عائشة رضي الله والله سيدنا الهاتف مولع عارف المستعان عن عباس ذريح يعني البهي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: عثر أسامة على عتبة الباب أو أسقفة الباب فشج جبهته، فقال: يا عائشة أميطي عنه الدم. فتقذرته، قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمص شجته ويمجه، ويقول: لو كان أسامة جارية لكسوته وحليته حتى أنفقه. قال: أخبرنا يحيى بن عباد قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال: حدثنا أبو الصبري قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وعائشة وأمته عنده إذ نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسامة فضحك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أسامة جارية لحليتها وزينتها حتى أنفقها. قال: أخبر بالتشديد سيدنا ونفق صح؟
أي نعم.
نعم. قال: أخبرنا هوذة بن خليفة قال: حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني والحسنة يقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. قال: أخبرنا عارم بن الفضل قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن أسامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذني والحسن بن علي فيقول: اللهم أحبهما فإني أحبهما. قال: أخبرنا عارم بن الفضيل قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه أنه قال: سمعت أبا تميمة يحدث عن أبي عثمان النهدي يحدثه أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه، ويقعد الحسن بن علي على فخذه الأخرى، ثم يضمنا ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. قال: أخبرنا عبد الله بن الزبير الحميدي مش حميري حميدي بالدال. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن الراية صارت إلى خالد بن الوليد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا إلى رجل قتل أبوه يعني أسامة بن زيد فهلا. قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبر حميدي سيدنا صح مش حمياري عن سفيان قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أنه قال: قام أسامة بن زيد بعد قتل أبيه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدمعت عيناه، ثم جاء من الوادي فقام مقامه بالأمس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألاقي منك اليوم ما لاقيت منك أمس. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل مجزز المدليجي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى أسامة وزيدا عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقداب بعضها من بعض. قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا. قال سفيان: حدثونا عن الزهري أنه قال: تبرق أسارير وجهه. قال: اخبرنا هشام بن عبد الملك ابو الوليد الطيالسي قال: حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق وسرير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا أبصر آنفا إلى زيد بن حارثة أو أسامة بن زيد؟ فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. قال محمد بن سعد: قال غير قال محمد بن سعد قال غير هشام بن أبي الوليد. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشبه أسامة زيدا. قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر إفاضة من عرفة من أجل أسامة بن زيد ينتظره، فجاء غلام أفطس أسود فجاء غلام أفطس أسود فقال أهل اليمن: إنما حبسنا من أجل هذا. قال: فلذلك كفر أهل اليمن، كفر أهل اليمن من أجل ذا. أخره كفر عندي سيدنا، كفروا الردة. قال: فلذلك كفر أهل اليمن من أجل ذا. قال محمد بن سعد: قلت ليزيد بن هارون: ما يعني بقوله كفر أهل اليمن من أجل هذا؟ فقال: ردتهم، ردتهم حين ارتدوا في زمن أبي بكر إنما كانت لاستخفافهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر. قال: اخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس عن اسامه بن زيد رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افاض من عرفه وهو رديف النبي صلى الله عليه وسلم ويكبح راحلته حتى ان ذفراها لا يكاد يصيب قادمه الرحل، وربما قال حماد: لا يمس قادمه الرحل. ويقول: يا أيها الناس عليكم السكينة والوقار، فإن البر ليس في إيضاع الإبل، أو عليكم السكينة والوقار. قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا محمد بن سلمة قال أخبرنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورديفه أسامة بن زيد، فسقيناه من هذا النبيذ فشرب، ثم قال: أحسنتم، فهكذا فاصنعوا. قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة قال حدثني عروة أن عامر الشعبي حدثه أن أسامة رضي الله عنه قال: إنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة، فلما أفاض لم ترفع راحلته رجلها عادية حتى بلغ جمعاء. قال أخبرنا يحيى بن عباد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح ورديفه أسامة بن زيد فأناخ في ظل الكعبة. قال ابن عمر: فسبقت الناس، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة الكعبة، فقلت لبلال وهو وراء الباب: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بحيالك بين الساريتين. قال أخبرنا عبد الملك بن عمرو أبو عمرو العقدي وموسى بن مسعود وأبو حذيفة النهدي قالوا حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن أسامة بن زيد عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهدى دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك لم تلبس القبطية أو القبطية؟ قال: قلت: يا رسول الله، كسوتها امرأتي. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرها فلتجعل تحتها غلالة، إني أخاف أن تصف حجم عظامها. قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي وقال حدثنا عبيد الله بن عمر عن ابن عقيل عن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أخبرنا هشام بن أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني عبيد الله بن المغيرة أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة كانت لذي يزن، وهو يومئذ مشرك، اشتراها ب50 دينارا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نقبل من مشرك، ولكن إذا بعثت بها فنحن نأخذها بالثمن. فبكم أخذتها؟ قال: ب50 دينارا. قال: فقبضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس على منبر للجمعة، ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسى الحلة أسامة بن زيد. 50 في 4 وربع، يا نهار أبيض، ب1000 جنيه. قال اخبرنا معلو بن عيسى قال اخبرنا مالك بن انس قال واخبرنا ابو بكر بن عبد الله بن ابي وعيس ابن ابي وعيس وخالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال واخبرنا عبد الله بن مسلمة بن قانب قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم جميعا عن عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمارته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان من أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. قال: أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب بن خالد قال: وأخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم عن أبيه أنه كان يسمع يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر أسامة، فبلغه أن الناس عابوا أسامة وطعنوا في إمارته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فقال: كما حدثني سالم، ألا إنكم تعيبون أسامة وتطعنون في إمارته، وقد فعلتم ذلك بأبيه من قبل، وإن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس كلهم إلي، وإن ابنه هذا من بعده لأحب الناس إلي، فاستوصوا به خيرا فإنه من خياركم. قال سالم: ما سمعت عبد الله يحدث هذا الحديث قط إلا قال ما حاشا فاطمة رضي الله عنها. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني الصالح بن أبي الأخضر قال حدثنا الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه وجها، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوجه في ذلك الوجه، واستخلف أبو بكر. قال: فقال أبو بكر لأسامة: ما الذي عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: عهد لك أن أغير على أبنى صباحا ثم أحرق أخرق أنا خا أحرق
أخرق أخرق
قال: أخبرنا عبد الله بن عطاء قال حدثنا أخبرنا العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيما أبو بكر وعمر، فاستعمل عليه أسامة بن زيد، وكان الناس طعنوا فيه أي في صغره، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اسم الله سبحانه وتعالى ينقص كتبته، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن الناس قد طعنوا في إمارة أسامة بن زيد، وقد كانوا طعنوا في إمارة أبيه من قبله، وإنهما لخليقان ذاك، فإنه لمن أحب الناس إلي، وكان أبوهم أحب الناس إلي إلا فاطمة، فأوصيكم بأسامة خيرا. قال: أخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا حنش قال: سمعت أبي يقول: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وابن 18 ساعة. قال: أخبر أسامة بن سلمة قال حدثنا شمر قال أخبرني أبي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد أمر بغير على قال هشام رسول الله سلم من الناس معه قال: فخرج معه صلوات ومعه عمر. نعم سيدنا،
صوتك يتقطع.
طيب الله.
قال هشام: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر الرجل أعلمه وندب الناس معه. قال: فخرج معه صلوات الناس وخيارهم ومعه عمر. قال: فطعن الناس في تأمير أسامة. قال: فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وإن ناسا طعنوا في تأمير أسامة كما طعنوا في تأمير أباه، وإنه لخليق للإمارة، وإن كان لأحب الناس من بعد أبيه، وإني لأرجو أن يكون من صالحيكم، فاستوصوا به خيرا. قال: ومرض رسول الله
شيخنا انقطع الصوت سين شيخنا. يا واحدة يا اخوان، يا واحدة عاد الصوت شيخنا، تسمعني شيخنا؟
نعم.
قال: ومرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول في مرضي ينفذ جيش أسامة، ينفذ جيش أسامة. قال: فسار حتى بلغ الجرف، الجرف، فأرسلت إليه امرأته فاطمة بنت قيس فقالت: لا تعجل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقيل فلم يروى حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إلى أبي بكر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني وأنا على غير حالكم هذه، وأنا أتخوف أن تكفر العرب، فإن كفرت كانوا أول من يقاتل، وإن لم تكفر مضيت، فإن معي ثروات الناس وخيارهم. قال: فخطب أبو بكر الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: والله لأن تخطفني الطير أحب إلي من أن أبدأ بشيء قبل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبعثه أبو بكر إلى آبل واستأذن لعمر أن يتركه عنده. قال: فأذن أسامة لعمر. قال: فأمره أبو بكر أن يجزر في القوم قال هشام بقطع الأيدي والأرجل والأوساط في القتال حتى يفزع القوم. قال: فمضى حتى أغار عليهم، ثم أمرهم أن يعظموا الجراح، أن يعظموا الجراح حتى يرهبوهم. قال: ثم رجعوا وقد سالموا وقد غنموا. قال: وكان عمر يقول: ما كنت لأجيء أحدا بالإمارة غير أسامة، لأن إيه لأجيء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض وهو أمير. قال: فساروا، فلما دنوا من الشام أصابتهم ضبابة شديدة فسترهم الله بها حتى أغاروا وأصابوا حاجتهم. سبحان الله. قال: فقدم بنعي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هرقل وإغارة أسامة في ناحية أرضه خبرا واحدا، فقالت الروم: ما بال هؤلاء بما تصاحب من أغاروا على أرضنا. قال عروة: فما رؤيا جيش كان أسلم من ذلك الجيش. قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه بن حديث أبي أسامة عن هشام، وزاد في الجيش الذي استعمله عليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح. قال: وكتبت إليه فاطمة بنت قيس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثقل، وإني لا أدري ما يحدث، فإن رأيت أن تقيم فأقم. فدوم أسامة بالجرف حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأمر أن يعظم، فيهم الجراح، يجزل الرجل منهم جزلا، فكفرت العرب. قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني عبد الله بن يزيد بن قصيط عن أبيه محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قول الناس: استعمل أسامة بن زيد على المهاجرين والأنصار. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، أنفذوا بعث أسامة، فلعمري إن قلتم في إمارتي لقد كنتم في إمارة أبيه من قبله، وإنه لخليق للإمارة وإن كان أبوه لخليقا لها. قال: فخرج جيش أسامة حتى أسكروا بالجرف وتتام الناس إليه فخرجوا وثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أسامة والناس ينظر ما الله قاض في رسوله. قال أسامة: فلما ثقل هبطت من عسكر وهبط الناس معي، وغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتكلم، فجعل يرفع يده إلى السماء ثم نصبها إلي فأعرف أنه يدعو لي. قال: أخبرنا كثير بن هشام قال: أخبرنا جعفر بن برقان قال: حدثنا الحضرمي رجل من أهل اليمامة قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أسامة بن زيد وكان يحبه ويحب أباه قبله، وبعثه على جيش، وكان ذلك من أول ما جرب أسامة في قتال، فلقي فقاتل فذكر منه بأس. قال أسامة: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتاه البشير بالفتح، فإذا هو متهلل وجهه، فأدناني منه ثم قال: حدثني. فجعلت أحدثه فقلت: فلما انهزم القوم أدركت رجلا وأهويت إليه بالرمح، فقال: لا إله إلا الله، فطعنته فقتلته. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ويحك يا أسامة، فكيف لك بلا إله إلا الله، ويحك يا أسامة، فكيف لك بلا إله إلا الله. فلم يزل يرددها علي حتى لو رددت أني تخلصت من كل عمل عملته واستقبلت الإسلام يومئذ جديدا، فلا والله لا أقاتل أحدا قال لا إله إلا الله بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا عفان بن مسلم قال: حدثنا معاوية عن سليمان الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه قال: قال ذو البطين أسامة بن زيد: لا أقاتل رجلا حتى يقول لا إله إلا قال لا أقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا. فقال سعد بن مالك: وأنا والله لا أقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا. فقال لهما رجل: ألم يقل الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله؟ فقال: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله. قال: أخبرنا الفضل بن دكين قال: حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: كان أسامة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في الشيء فيشفعه فيه، فأتاه مرة في حد فقال: يا أسامة لا تشفع في حد. قال: اخبرنا هشام بن عبد الملك ابو الوليد الطيالسي قال: حدثنا ليث بن سعد بن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان قريشا همهم شان المراه التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه الا اسامه بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه اسامه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما تشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فاختطب فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد. وجم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن أبي فداك عن هشام بن سعد عن زناس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضل المهاجرين الأولين وأعطى أبناءهم دون ذلك، وفضل أسامة بن زيد على عبد الله بن عمر. فقال عبد الله بن عمر: فقال لي رجل: فضل عليك أمير المؤمنين من ليس بأقدم منك سنا ولا أفضل منك هجرة ولا شهد من المشاهد ما لم تشهد؟ قال عبد الله: وكلمته فقلت: يا أمير المؤمنين، فضلت علي من ليس هو بأقدم مني سنا ولا أفضل مني هجرة ولا شهد من المشاهد ما لم أشهد. قال: ومن هو؟ قلت: أسامة بن زيد. قال: صدقت لعمر الله، فعلت ذلك لأن زيد بن حارثة كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر، وأسامة بن زيد كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمر، فلذلك فعلت. قال: أخبرنا خالد بن مخلد البجلي قال: حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: فرض عمر بن الخطاب لأسامة بن زيد كذا، فرض للبدريين 4000 وفرض لي 3500. فقلت: لما فرضت لأسامة أكثر مما فرضت لي ولم يشهد مشهدا إلا وقد شهدته؟ فقال: إنه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وكان أبوه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك. قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا قرة بن خالد قال: حدثنا محمد بن سيرين قال: بلغت النخلة على عهد عثمان بن عفان 1000 درهم. قال: فعمد أسامة إلى نخلة فنقرها وأخرج جمارها فأطعمها أمه، فقالوا له: ما يحملك على هذا وأنت ترى النخلة قد بلغت 1000 درهم؟ قال: إن أمي سألتني ولا تسألني شيئا أقدر عليه إلا أعطيتها، رضي الله عنه. قال: أخبرنا كثير بن هشام قال: أخبرنا جعفر بن برقان قال: سمعت يزيد بن الأصم يقول: كان لميمونة قريب فرأته وقد أرخى إزاره بطنه، فلامته في ذلك ملامة شديدة، فقال لها: إني قد رأيت أسامة بن زيد يرخي إزاره. قالت: كذبت، ولكن كان ذا بطن، فلعل إزاره كان يسترخي إلى أسفل بطنه. قال: أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء العجلي عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم بن ثوبان أن مولى لقدامة بن مظعون حدثه أن مولى لأسامة بن زيد حدثه قال: كان أسامة يركب إلى مال له بوادي القرى فيصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، فقلت له: أتصوم في السفر وقد كبرت ورققت كبي بي؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وقال: إن الأعمال تعرض يوم ويوم الخميس. قال: أخبرنا علي بن عبد الله بن جعفر قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمر قال: أخبرني أبو جعفر كأنه قال: أخبرني أبو جعفر محمد بن علي قال: حدثني حرملة مولى أسامة قال: قال عمر وقد رأيت حرملة قال عمر وقد رأيت حرملة وروى محمد بن علي عن حرملة قال: وقد رأيت حرملة قال: أرسلني أسامة إلى علي رضي الله عنهما فقال: أقرئه السلام، اقرأه السلام، وقل له: إنك لو كنت في شق الأسد لأحببت أن أدخل معك فيه، ولكن هذا أمر لم أره. قال: فأتيت عليا فلم يعطني شيئا، فأتيت الحسن وابن جعفر فأوقر لي راحلتي. قال: أخبرنا هشام بن محمد بن سائب الكلبي قال عن أبيه أنه قال: تزوج أسامة بن زيد هند بنت الفاكه بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم ودرة بنت عدي بن قيس بن حذافة بن سعد بن سهم، فولدت له محمدا وهند، وتزوج وأيضا فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس الفهري، فولدت له جبيرا وزيدا وعائشة، وتزوج أم الحاكم بنت عتبة بن أبي وقاص وبنت أبي حمدان السهمي، وتزوج برزة بنت ربعي من بني عذرة ثم من بني رزاح رازاح، فولدت له حسنا وحسينا. قال اخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا يعقوب بن عمر عن نافع العدوي عن ابي بكر بن عبد الله بن ابي جهم انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب اسامه بن زيد، فلما بلغ وهو ابن 14 سنه تزوج امراه يقال له زينب، يقال لها زينب بنت حنظله بن قسامه ولا قسامه، فطلقها اسامه، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادله على الوضيئه القتين وانا صهره. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى نعيم بن عبد الله النحامي، فقال نعيم كأنك تريدني يا رسول الله؟ قال أجل. فتزوجها فولدت له إبراهيم بن نعيم، فقتل إبراهيم يوم الحرة. قال محمد والقتين القليلة الأكل. قال محمد بن عمر لم يبلغ أولاد أسامة من الرجال والنساء في كل دهر أكثر من 20 إنسانا. قال محمد بن عمر وقبض النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن 20 سنة، وكان قد سكن وادي القرى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل إلى المدينة مات بالجرف في آخر خلافة معاوية بن أبي سفيان. قال أخبرنا أنس بن عياض أبو ضمرة عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال حمل أسامة بن زيد حتى مات من الجرف إلى المدينة أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه أسلم، وكان عبد الله عباس بن عبد المطلب فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام العباسي اعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا رويم بن يزيد المقري قال حدثنا هارون بن أبي عيسى، وأخبرنا أحمد بن محمد بن أيوب قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق أنه قال حدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة مولى بن عباس أنه قال قال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب، وكان الإسلام قد دخل أهل البيت، فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل وأسلمت، وكان العباس يهاب قومه ويكره خلافهم، وكان يكتم اسلامه، وكان ذا بال كثير متفرق في قومه، وكان ابو لهب عدوا لله قد تخلف عن بدر وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيره، وكذلك كانوا صنعوا لم يتخلف رجل الا بعث مكانه رجلا. فلما جاء الخبر عن مصاب اصحاب بدر من قريش كبته الله واخزاه، ووجدنا في انفسنا قوه وعزه، وكنت رجلا ضعيفا، وكنت اعمل الاقداح انحتها في حجرات زمزم، فوالله اني لا جالس فيها انحت اقداحي، وعندي ام الفضل جالسه، وقد سرنا ما كان من الخبر اذا اقبل الفاسق ابو لهب يجر رجلي بشر، حتى جلس على طنب الحجرة وكان ظهره إلى ظهري، فبين هو جالس إذ قال الناس وهذا أبو سفيان بن حارث بن عبد المطلب قد قدم. قال فقال أبو لهب هلم إلي يا ابن أخي فعندك لعمري الخبر. قال فجلس إلي والناس قيام عليه، فقال يا ابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس؟ قال لا شيء والله، إن هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاء ويأسروننا كيف شاء، وإيم الله مع ذلك ما لومت الناس، لقينا رجالا بيضا على خيل بلق من السماء والأرض، والله ما تليق شيئا وما يقوم لها شيء. قال أبو رافع فرفعت طنب الحجرة بيدي ثم قلت تلك والله الملائكة. قال فرفع أبو لهب يده فضرب وجهي ضربة شديدة فثاورته فاحتملني فضرب بي الأرض ثم برك علي يضربني، وكنت رجلا ضعيفا. فقامت أم الفضل إلى عمود من عمود الحجرة فأخذته فضربته به ضربة فلقت في رأسه شجة منكرة، وقالت تستضعفه أن غاب عنه سيده أن غاب عنه سيده. فقام موليا ذليلا فوالله ما عاش إلا 7 ليال حتى رماه الله بالعدسة فقتلته، فلقد تركه ابناه ليلتين أو 3 ما يدفناه حتى أنتن في بيته. وكانت قريش تتقي العدسة وعدواها كما يتقي الناس الطاعون، حتى قال لهما رجل من قريش ويحكما ألا تستحيان؟ إن أباكما قد أنتن في بيته لا تغيبانه. قال إنا نخشى هذه القرحة. قال انطلقا فأنا معكما، فما غسلوه إلا قذفا بالماء عليه من بعيد ما يمسوه ما يمسونه، ثم احتملوه فدفنوه على مكة إلى جدار وقذفوا عليه الحجارة حتى واروه. قالوا فلما كان بعد بدر هاجر أبو رافع إلى المدينة وأقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد أحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمى مولاته، وشهدت معه خيبر وولدت لأبي رافع عبيد الله بن أبي رافع، وكان كاتبا لعلي بن أبي طالب عليه السلام. قال أخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا حمزة الزيات عن الحكم أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقم بن أبي الأرقم ساعيا على الصدقة، فقال لأبي رافع هل لك أن تعينني وأجعل لك سهم العاملين؟ فقال حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبا رافع إن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة وإن مولى القوم من أنفسهم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي وقبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة الزرقي عن أبي عن أبي عن إسماعيل بن عبد الله الزرقي عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حليفنا منا ومولانا منا وابن أختنا منا. قال محمد بن عمر مات أبو رافع رضي الله عنه بالمدينة بعد قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وله عقب سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال اخبرنا ابو معاويه الضرير قال حدثنا الاعمش عن ابي ظبيان عن جرير يعني ابن عبد الله، والاعمش عن سفيان عن شيخه ان سلمان كان يكنى ابا عبد الله. قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم الاسدي عن عوف بن ابي عثمان. تفضل سيد.
نقف عند سلمان جزاك الله خير.
احسن الله اليك.
بارك الله
فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حفظ الله وامان.